الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سؤال يتعلق بالدرس السابق هو: أي الأمرين أفضل، أن يسوق الناسك الهدي ويقرر، أو أن لا يسوقه ويتمتع؟ واستعمل النصوص التي تفيد أن هذا إشكال وارد. نعم، أي الأمرين أفضل، أن يسوق الناسك الهدي ويقرر، أو أن لا يسوقه ويتمتع؟ واستعمل النصوص التي تفيد أن هذا إشكال وارد. رجوب، تفضل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه وقع خلاف بين الفقهاء في مسألة الأفضلية للناسك، هل أفضل له أن يسوق الهدي ويكون قارنا، أو لا يسوق الهدي ويتمتع؟ ومرجع الخلاف راجع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وساق فيها الهدي، وبعد أن ثم أمر أصحابه رضي الله عنهم من كان منهم من ساق منهم الهدي فليجعل عمرته فليكن قارنا، ومن لم يسق الهدي فليجعلها متعة فيتمتع، يجعلها عمرة يحل منها ثم يهل بالحج مرة أخرى. فمن قال أن التمتع أفضل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه واختاره لهم، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وفي رواية متعة. فقالوا هذا الأفضل، وغيرهم قال أن القران هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأخبر أن ربه سبحانه وتعالى أمره به، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك الأفضل إلى المفضول، فوقع الخلاف في هذه المسألة.
من عنده زيادة على هذا؟ تفضل.
ذكر المصنف رحمه الله أنه اختلفوا في القران والتمتع أيهما أفضل، وقال: قد تعارض في هذا مسألتان. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى أمره بالقران، أن القران هو الذي أمره به ربه، ولم يكن الله سبحانه وتعالى ليختار لنبيه إلا الأفضل. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولو جعلته عمرا، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتمنى الانتقال من الأفضل إلى المفضول، إلى أفضل إلى مفضول. وذكر المصنف رحمه الله أنه يعني يمكن لمن رجح القران أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمنى ذلك، لم يتمنى يعني أن يجعلها عمرة لكون التمتع أفضل، بل تمنى ذلك لما رأى أن فسخ الحج إلى عمرة شق على أصحابه، فتمنى ذلك يعني لكي يقبل أصحابه على ذلك بانشراح وقبول ومحبة لهذا العمل. وذكر أن لهذا نظائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، قال لولا أن قومك حديث عهد بالكفر أو حديث عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة ولجعلت لها بابين. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى يعني تمنى أن ينتقل من القران إلى التمتع يعني لهذا السبب، يعني لهذا السبب فيكون الله سبحانه وتعالى يعني أعطاه أجر ما فعله وأجر ما تمناه، أجر ما فعله لأنه أمر به وهو القران، وأجر ما تمناه لأنه إنما تمناه حتى لا يشق على أصحابه، فيكون هذا يعني أكمل في حق النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكر المصنف أن الذين قالوا القران هو أفضل لأنه في مواصلة العبادة بخلاف التمتع فيه قطع العبادة، لكن رد عليهم بأن التمتع إن كان فيه قطع العبادة لكن هو آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم،
فيه قطع العبادة ولكن كذلك ذكر أن فيه إحرامين حرامين على كأنه عملين. نعم
نسكين، نعم في نسكين أفضل من مداومة على نسك واحد.
نعم نعم محمد
قال المصنف رحمه الله تعالى أن الأفضلية لمن ساق الهدي أن يكون قارنا، والأفضل في الذي لم يسوق الهدي أن يكون متمتعا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سوقت الهدي.
هل هذا زيادة على ما ذكروا؟ هل هذا فيه زيادة على ما ذكر؟ ليس فيه زيادة، لا، هذا أمر ربما موجود في السؤال أصلا. نعم عليك، نعم تبقى تبقى
كبير. في القران حيث سوق الهدي يعني فيه زيادة عبادة حيث أنه يعني يطعمه حويه،
إذن فيه شعيرا من الشعائر، وأنه في أثناء يعني إحرامه كله وهو يسوق ماذا؟ يسوق الهدي، وفيه طبعا ما فيه من عمل زائد، لا شك أن الشخص يؤجر عليه مدام كله عبادة، فإنه نعم، وربما هذا يكون كذلك تعويضا عن ما قد يقوله المتمتع بأن التمتع فيه إحرامين، فيقابل هذا الفضل الذي يقال في التمتع يقابله أن القران فيه سوق الهدي في أثناء الإحرام كله ويسوق هديه لكل حلوين كان نحن. نعم من القرانة، طبعا القران لا يكون معه إلا نعم هي رواية نعم، ولكن وعلى كل حال أحمد كان يعني يرجح التمتع، فقط أردنا أن تتصور الإشكال بصورته. نعم وإن كان اليوم ربما نحن نقول يعني القران قد يكون فيه من العسر ما يكون، فيبقى إذن التمتع. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، ساق الهدي من ذي الحليفة، نعم، وهو عندما ساق الهدي أمره الله تبارك وتعالى أن يقرن بين حج وعمرة، إذن القران مأمور به من الله تبارك وتعالى. قال صل في هذا الواد المبارك وقل حجة في عمره، وهذا هو الذي فعله النبي عليه السلام، وهو لا يزال مع أصحابه في الطريق ينتظر أمر الله تبارك وتعالى، فكانت تأتي الأوامر. نعم، حتى كان آخر ما قال عندما كان في المروة أمرهم من لم يسق الهدي أن يتحلل من عمرته، يتحلل من عمرته. نعم، وهو لم يكن صلى الله عليه وسلم متحللا لأنه هو ساق الهدي، وأمر كل كذلك من ساق الهدي. ولما رأهم ما رأى منهم من يعني مشقة مخالفة له صلى الله عليه وسلم أن يكون على حال يخالف ما هو عليه، وهذا طبعا في الصحابة عنده معنى كبير جدا، وأقصى ما يكون من المتابعة، يعني النبي عصم يأمره بالتحلل وهو لا يتحلل، فكان وهو يطلب أن يؤلف قلوبه ويقول لهم بأن هذا الأمر لا ضير فيه أن تتحللوا، بل وأنا لو لم أسق الهدي لكنت مثلكم، يعني متمتعا أتحلل مثلكم ولكنني سقت الهدي فقط. فالذي يقول القران أفضل يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ليس لأن التمتع أفضل، ولكن لجبر قلوب أصحابه فقط التي ربما حصل فيها ما حصل من الحرج عندما أمرهم بالتحلل وهو لم يتحلل، ليس لأن التمتع أفضل. نعم، هكذا. وضربوا لذلك أمثلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يعني يأجره على قرانه الذي هو نسكه الذي نسكه، نعم، ويأجره على كذلك تمنيه أو تمني أن يكون متمتع، فالتمتع لم يدركه لم يحصل له، ولكنه قرن، فكان يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمره، يعني معناها مثلكم. نعم، إذن قلنا إشكال وارد من هذه الناحية، أن الذين يقولون بالقران هكذا يقولون، والذين يذكرون التمتع يقول التمتع فيه تحللين، تتحلل من نسك ثم تدخل في نسك آخر أيضا وتتحلل منه، وفيه طوافين وفيه سعيين، بخلاف القران فيه طواف واحد وسعي واحد، فلا فرق بينه بالإفراد إلا في النية وفي ذبح الهدي، يعني مفرد في الحق لا فرق بينه وبالقارن، إلا أنه في قرانه يعني يستحضر أو ينوي نعم أنه معتمرا وحاجا، والأفعال والفعل واحد، يطوف طواف واحد لعمرته ولحجته، ويطوف ويسعى سعيا واحد لعمرته ولحجته، نعم، وباقي الأفعال كله يعني الناس أصلا العمرة الأولى ليس فيها وقوف بعرفة، وليس فيها ميناء، وليس فيها مزدلفة، وليس فيها رمي. نعم نعم
شيخ صلى الله عليه وسلم، في بداية ترجيح المؤلف كأنه ذكر أن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجيح التمتع بالقراءة، ثم في المفاضلة بينهما كأنه خلص إلى أن القران أفضل، قال فإذا قيل أيهما أفضل قال فالقران قال فيه تحلل واحد، فيه إحرام واحد، والتمتع فيه تحلل
إحرامين. هذه تعليلات، فرق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين التعليلات، من قال بأن ما كان فيه إحرامين هو أفضل فقط، هذا يقولها قائل نعم ممكن تسلم له كذلك، يقول إحرامين هذه جهة مفاضلة هو يدعيها، ولكن لا يلزم أن تكون صحيح، هذا هو جهة يقع بها التفاضل.
والشيخ صلى الله عليه وسلم لما قال أن يعني تكرر الإحرام في التمتع يقابله استدامة الإحرام في الإقراء في القران، قال ويبقى سوق الهدي لا مقابل له، كأن في هذا تفضيل القران على التمتع مرة أخرى، يعني هذا اللي كأنه إشكال الشخص.
هذا مرجح القران يقول هذا،
نعم في الأخير كأنه رجح القران بهذا، قال فيكون استدامة الإحرام يقابل تكرره في التمتع ويبقى سوق الهدي لا مقابل له.
نعم يعني يقابل واحدة بواحدة. نعم. ولكن في حقيقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لأنه يقول كأنه يقول ما قارنت إلا لأنني سقت الهدي. صحيح يمكن أن يقال بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يجبر خاطر أصحابه لما رآهم ثقل عليهم التحلل، ثقل عليهم التحلل فقال لهم هذا الكلام ليس لأنه أفضل، ولكن في حق الأفضل ظاهرة أفضل، لأن المتمتع كذلك يهدي والقارن يهدي كذلك. وهل استدامة التمتع يعني الإحرام كذلك جهة مفاضلة شيء آخر كذلك؟ هل كون مثلا كونه يستديم الإحرام هذا أمر يجعل القران فاضلا على التمتع؟ هذا يعني يحتاج كذلك يعني في إثباته إلى دليل. نعم إذن نبدأ من عند قوله، قال رحمه الله ابن القيم في كتابه زاد المعاد، قال وأما الذين قالوا إنه حج حجا مفردا اعتمر عقيبه من التنعيم، اعتمر عقيبه من التنعيم، إذن هذا قول ذهب إليه بعض الفقهاء، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا ولكن عمرته كانت بعد حجه، ليس كالمتمتع الذي يعتمر أولا ثم يحج. وأفيد فائدة كذلك، بعض الناس ممكن تراهم يعني كأنهم يلومون على من لم يحج ولكنه اعتمر، يقولون كيف أنت تعتمر قبل أن تحج، الحج والفرض هكذا سمعنا بعض الناس يقولها. نعم الجواب أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج، اعتمر ثلاث عمر قبل أن يحج صلى الله عليه وسلم. ثم من قال أن العمرة ليس واجب؟ العمرة واجبة، عمرة واجبة واجبة، سواء الإنسان اعتمر عمرة مفردة أو اعتمر مع حجه، بدليل وجوبها قوله عز وجل وأتم الحج والعمرة والعمرة لله. هذا مما يستفاد من وجوب الحج، لأنه إذا لم يكن واجبا فليس واجب إتمامه، فهو واجب لذلك واجب إتمامها، كما يجب إتمام الحج يجب إتمام العمرة، فالعمرة مرة واحدة في الحج في العمر واجب، سواء قلت اعتمر مفردا بمعنى اعتمر في أيام الحج، وسواء اعتمر مع حجه متمتعا أو قارنا، فالعمرة إذن واجبة. وبعض الناس يذهب ويقال كلها صراحة، أن القول ربما يعني غير مشهور حتى بالفقهاء، غير مشهور أن العمرة واجبة، ربما كثير من الناس قد يقول لك من أين أتيت بوجوبها ويجادلك يقول لك ليس واجبة، لا الصحيح أنها واجبة. لا. نعم ليس هناك داعي لوجوب، هناك بعض الأحكام نعم الإنسان إذا أداها فقد سقط عن الوجوب حتى وإن لم يكن يعتقد بوجوب، مهم أتى بها، أتى بها عمرة كاملة. نعم وفقنا. قال وأما الذين قالوا إنه حج حجا مفردا اعتمر عقيبه من التنعيم فلا يعلم لهم عذر البتة إلا ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج، وأن عادة المفردين أن يعتمروا من التنعيم فتوهموا أنه فعل ذلك. نعم قالوا بأن أي كل من حج فإنه تجده دائما يعني يمشي التنعيم ويأتي بناء على عادة الناس ليس ما فعله النبي عليه الصلاة، وهذا لا يكفي في ترجيح هذه الصفة، يحج الواحد وبعد ما يحج يمشي بقى يجيب من التنعيم عمره ولا عمرات، هكذا يفعل بعض الحجاج يوم لا يتمتعون ولا يقرنون ولكنهم يدور هذه الطريقة. هذه الطريقة ليس فيها هدي، يعني حج حج مفرد ثم يبقى يجيب العمرة، عمرة له وعمرة على فلان وفلان وفلان وفلان، وكلما يعني صحح شوياك ذاك وتعافى يجيب عمرة. وما دام تمك يشوف لا فائدة من بقاء هناك إلا أن يكثر من عمرة، فربما عاد بكذا عمرة. نعم. قال وأم فصل: وأما الذين غلطوا في إهلاله فمن قال إنه لبى بالعمرة وحدها واستمر، إذن إهلاله المقصود ما هو الذي قاله عند الإحرام، ما هي اللفظة التي تلفظ بها؟ هل لبيك اللهم عمرة؟ هل لبيك اللهم حجا في عمرة؟ هل لبيك اللهم حجا مفردا؟ الإهلال معناها قلنا ماذا هو؟ رفع الصوت. نعم. قال أهل أو استهل الصبي صارخا، هكذا يقولون، وربما حتى كلمة الهلال الذي نعرفه. نعم. قيل أنهم كذلك كانوا يرفعون أصواتهم، نعم، إذا رأوا كأنها نوع يعني يرفع أصوات وتباشير هكذا يرفعون أصواتهم، فلعله لأجل ذلك سمي الهلال هلالا. ومنه خبز الهلال هذا لذلك، ويقال كذلك للرمل إذا أخذ هذا الشكل قوقف أو نعم صار هذا السفر. نعم. قال وأما الذين غلطوا في إهلاله فمن قال إنه لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها فعذره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع، والمتمتع عنده من أهل بعمرة مفردة بشروطها. وقد قالت له حفصة رضي الله عنها: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ وكل هذا يدل على أنه قال لبيك بعمرة مفردة، ولم ينقل أو ولم ينقل هذا أحد عنه البتة، فهو وهم محض. والأحاديث الصحيحة المستفيضة في لفظه في إهلاله تبطل هذا. وأما من قال إنه لبى بالحج وحده واستمر عليه فعذره ما ذكرنا عن من قال أفرد الحج ولبى بالحج، وقد تقدم الكلام على ذلك، وأنه لم يقل أحد قط إنه قال لبيك بحجة مفردة، وإن الذين نقلوا لفظه صرحوا بخلاف ذلك. فصل: وأما من قال إنه لبى بالحج وحده ثم أدخل عليه العمرة وظن أنه بذلك تجتمع الأحاديث، فعذره أنه رأى أحاديث إفراده بالحج صحيحة فحملها على ابتداء إحرامه، ثم إنه أتاه آت من ربه تعالى فقال قل عمرة في حجة، فأدخل العمرة حينئذ الحج فصار قارنا. ولهذا قال للبراء بن عازب: إني سقت الهدي وقارنت، فكان مفردا في ابتداء إحرامه قارنا في إثنائه. وأيضا فإن أحدا لم يقل إنه أهل بالعمرة ولا لبى بالعمرة ولا أفرد العمرة ولا قال خرجنا لا ننوي إلا العمرة، وهذه ألفاظ كلها في محلها موجود الحج، لبى بالحج، أفرد الحج، خرجنا لا ننوي إلا الحج. قال بل قالوا أهل بالحج ولبى بالحج وأفرد الحج وخرجنا لا ننوي إلا الحج، وهذا يدل على أن الإحرام وقع أولا بالحج. النبي عليه السلام هذه أول حجة وآخر حجة، خلاف اللي من قال بأنه حجة صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ونحو ذلك. إذن وهذه الحجة إذن كان صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق ينتظر أمرا من الله عز وجل بحكم معين بكذا بكيف تفعلون كذا إلى آخر المشي، كان متوقع. وإذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق وربما يضيف لهم أحكام ويزيدهم أحكام. نعم. وأما الصحابة الذين أهلوا، أهلوا منهم من أهل بالحج، منهم من أهل بالحج مع العمرة متمتعا، منهم من كان قارنا، منهم من كان مفردا كما تقول عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري. نعم. نعم. قال: ثم جاء الوحي من ربه تعالى بالقران فلبى بهما فسمعه أنس يلبي بهما وصدق وسمعته عائشة وابن عمر وجابر يلبي بالحج وحده أولا وصدقوا. نعم. قالوا: بهذا تتفق الأحاديث ويزول عنها الاضطراب، ويزول عنها الاضطراب. وأرباب هذه المقالات لا يجيزون إدخال العمرة على الحج ويرونه لغوا، ويقولون إن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. قالوا: ومما يدل على ذلك أن ابن عمر قال لبى بالحج وحده، وأنس قال أهل بهما جميعا، وكلاهما صادق، فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقران سابقا على إهلاله بالحج وحده، لأنه إذا أحرم قارنا لم يمكن أن يحرم بعد ذلك بحج مفرد، وينقل الإحرام إلى الإفراد، فتعين أنه أحرم بالحج مفردا، فسمعه ابن عمر وعائشة وجابر فنقلوا ما سمعوه، ثم أدخل عليه العمرة. إذن عندما أدخل عليه العمرة صار ماذا؟ قرانا. فأهل بهما جميعا لما جاءه الوحي من ربه، فسمعه أنس يهل بهما فنقل ما سمعه، ثم أخبر عن نفسه بأنه قرن، وأخبر عنه من تقدم ذكره من الصحابة بالقران، فاتفقت أحاديثهم وزال عنها الاضطراب والتناقض. قالوا: ويدل عليه قول عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. نعم. إذن حتى الذي يهل بحج وعمرة فهذا قال أراد أن يهل بحج فهذا مفرد، من أراد أن يهل بعمرة فسوف يكون متمتعا، لأنه يقال له بعدما يكمل مناسك العمرة كاملة قال تحلل وانتظر يوم الثامن لتهل بحج فيكون إذن متمتعا. قالت عائشة: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه، فهذا يدل على أنه كان مفردا في ابتداء إحرامه، فعلم أن قرانه كان بعد ذلك، كان بعد ذلك. نعم. ولا ريب أن في هذا القول من مخالفة الأحاديث المتقدمة ودعوى التخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم بإحرام لا يصح في حق الأمة ما يرده ويبطله، ومما يرده هكذا عندكم العبارة، قال: ودعوى التخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم بإحرام لا يصح في حق الأمة ما يرده ويبطله، ومما يرده أن أنسا قال صلى الله عليه وسلم أن أنسا قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. وفي حديث عمر أن الذي جاءه من ربه قال له: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة. إذن هذا يبطل القول المقال بأن القرآن جاء فيما بعد، فكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي روى عمر أنه أمر به وروى أنس أنه فعله سواء، فصلى الظهر بذي الحليفة ثم قال لبيك حجا وعمرة. واختلف الناس في جواز إدخال العمرة على الحج، في جواز إدخال العمرة على الحج، بمعنى يبدأ حج ثم يعني بعد ذلك ينوي العمرة. وهما روايتان عن أحمد، أشهرهما أنه لا يصح، والذين قالوا بالصحة كأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله بنوه على أصولهم، وأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين، فإذا أدخل العمرة على الحج فقد التزم زيادة عمل على الإحرام بالحج وحده. ومن قال يكفيه طواف واحد وسعي واحد قال لم يستفد بهذا الإدخال إلا سقوط أحد السفرين، ولم يلتزم به زيادة عمل بل نقصانه، فلا يجوز. وهذا مذهب الجمهور، إذا المذهب الجمهور أنه لا يجوز الإنسان الذي يدخل العمرة على الحج، بمعنى هو حج ثم بعد ربما تباله على عمرة يولي ذي العمرة، سواء اعتمر بعد الحج أو اعتمر قبل الحج. المفروض المتمتع عند الإحرام يفصح عن النسكين. ولو قال مثلا لبيك اللهم عمره فقط هكذا، ولكن في نيته هكذا في اعتقاده أنه إذا تحلل من عمرتي سوف يحرم بالحج، سوف يحرم بالحج. نعم ظهرنا مذهب الجمهور. نعم نعم منهم نعم، ولكن قلنا هذا بداية التشريع على كل حال، هذا بداية التشريع كل شيء كان متوقع، لكن اليوم الأحكام تامة واضحة. نعم قال وأما القائلون إنه أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الحج فعذرهم قول ابن عمر: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، متفق عليه. لكن عمر طبعا باتفاق أنه لم يتحلل منه، لم يتحلل منه، وها كونه لم يتحلل منها بعضهم قال هذا يعني شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحن إذا تمتعنا لابد أن نتحلل من عمرتنا، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فهي عمرة تمتع فيها من غير تحلل، فلذلك قالوا بأن هذا ماذا تمتع خاص 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 بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما القائلون إنه أحرم بعمرة ثم أدخل عليه الحج فعذرهم قول ابن عمر: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، متفق عليه. وهذا ظاهر في أنه أحرم أولا بالعمرة ثم أدخل عليه الحج. ويبين ذلك أيضا أن ابن عمر لما حج زمن بن الزبير أهل بعمرة ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت حجا من مع عمرتي، أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد، ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك، ولم ينحر، ولم يحلق، ولم يقصر، ولم يحل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن ذلك قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لاحظتم هذا، يعني ابن عمر رضي الله عنهما عندما جاء طاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يزد، وكذلك لم يتحلل ولم يحلق ولم يقصر، وبقي طبعا على إحرامه، بقي على إحرامه، فنحر وحلق ورأى ذلك قضى طواف الحج والعمرة بطواف الأول. هذه الصفة ماذا نقول؟ نقول قران، نقول فيه صفة القران فقط. وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند هؤلاء أنه كان متمتعا في ابتداء إحرامه قارنا في إثنائه، وهؤلاء أعذر من الذين قبلهم. وإدخال الحج على العمرة جائز بلا نزاع، بلا نزاع يعرف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بإدخال الحج على العمرة. معلوم أن عائشة رضي الله عنها أحرمت وهي كانت تقول لكم أنها أحرمت ماذا؟ مفردة، كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنها أنها أحرمت مفردة، ولكن ليس مفردة بمعنى يعني، ثم لما يعني جاءت أو قبل أن تدخل إلى مكة بسرف جاءها ماذا؟ الحيض، فقال النبي عليه السلام افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي البيت. وتنبيه هنا فقط كذلك على أن يعني الشخص هل لا يجوز له أن يطوف البيت وهو على غير وضوء، أم أنه مطلوب منه فقط الحدث الأكبر؟ نعم، ربما يعني جمهور العلماء على أنه لا بد له أن يطوف بالبيت متوضئ، ولكن الصحيح أنه يمكن أن يطوف وهو على غير وضوء، ليس واجبا وليس شرطا، لكن الحدث الأكبر نعم، بدليل هذا الحديث افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، بمعنى كم بعض الناس اللي في أثناء طوافهم سريع النقض للوضوء، ينتقض الوضوء، ليس لابد يتعب نفسه ويخرج، ربما إذا خرج تفلتت عنه مجموعة وإلى آخر ذلك مما يقع. بعض الناس ربما إذا انتقض الوضوء في أثناء طوافه قادر على أن يمشي يتوضأ، أو الأفضل طبعا إذا كان شاب وليس متعلق بمجموعة ولا متعلقة به مجموعة يستطيع يمشي يتوضأ ويرجع يطوف طواف يتم طوافه، يعقل على المكان اللي راه فيه نعم، أو الشوط الذي هو فيه لتمامه، يعني الشوط الثاني في بدايته لم أتمه انتقض وضوئي، مش نتوضأ ونرجع، إما أن يبدأ الشوط من أوله ولا يبدأ من المكان الذي هو فيه ثم يواصل نعم، حتى يتم ما بقي عليه من أشواط. لكن قلت قد يتعذر عليه ويكون فيه ما فيه من مشقة، بل وفيه ربما شيء كبير جدا، أن هذا الشخص إذا ذهب قد يكون يعني إنسان كبير، يعني إذا ذهب ليتوضأ مع ما في التوضؤ كذلك من كلفة كبيرة جدا، أين يتوضأ؟ المكان القريب وربما إلى آخر ذلك، فربما تفوته حتى مجموعة، ويفوته من كان ممكن جدا يعني يعلم الأحكام، المرشد يعلمهم الأحكام ويطوف بهم، قد يعني يكون هذا أمر فعادي جدا، قد تقول له أكمل طوافك وأنت على غير وضوء ولا حرج، تقول له عادي جدا. نعم، ها كيف؟ عادي جدا، عندما يكمل طوافه يمشي يتوضأ، يمشي يتوضأ، نحن نتكلم والوضوء إذا لا إشكال، إذا كان إنسان لا يريد بإدخاله يريد لا يتوضأ فقط، وجود ماء زمزم هناك، اثنين أو ثلاثة من هذا اسمهم أيوه قارة صغيرة، ولا أقول قبلي اسمهم قبلي، اثنين أو ثلاثة منها توضه، يتوضأ وضوء يعني يسبغ وضوءه ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين. والسعي كذلك يعني لم يقل أحد بأنه لا بد له من طهارة، السعي بين الصفا والمروة ليس لا بد له من طهارة. نعم قال لأن بعض الناس على كل حال لقلة معرفتهم بالأحكام يشددون على أنفسهم ويلزمون أنفسهم بأحكام، حتى ربما قد تجد واحد منهم المرأة إذا حاضت قبل أن تحرم يتحير ويسأل هل تحرم وهي حائض؟ نعم نقول تحرم وهي حائض، تحرم المرأة وهي حائض وتغتسل غسل الإحرام وهي حائض وتلبي وهي حائض، إلا أنه عند الطواف يعني تمتنع من الطواف، تمتنع من الطواف. وهل تمتنع من دخول المسجد الحرام؟ الحق لا منع من دخول المسجد الحرام لتقرأ لتذكر الله عز وجل إلى آخر الأشياء، وإن كان كل حال جمهور العلماء كذلك لا يجيزه، لكن لا منع في الحق من دخول المسجد الحرام. صحيح إن شاء الله أنه كذلك تمكث فيه أيضا لا مانع وهي على هذه الحال، وتبقى كذلك على حال المحرم، تمتنع من كل ما يمتنع من المحرم من الطيب والأخذ من الشعر والأخذ من البشرة، نعم فهي محرمة رغم أنها يعني تنتظر حتى تطهر فتطهر بالبيت وتتمم ما بقي عليها من يعني مناسك العمرة. نعم قال وهذا ظاهر في أنه أحرم أولا بالعمرة ثم أدخل عليها الحج، ويبين ذلك أو تخطينا هذا الموضوع نعم رقم اثنين نعم صح، وهذا ليس ببعيد تقصدنا من الأخير نعم، وإنما أراد اقتصاره نعم، وإنما أراد اقتصاره على طواف واحد وسعي واحد هنا، قال سطر صح نعم. قال فعند هؤلاء أنه كان متمتعا في ابتداء إحرامه قارنا في أثنائه، وهؤلاء أعذر من الذين قبلهم، وإدخال الحج على العمرة جائز بلا نزاع يعرف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله عائشة رضي الله عنها بإدخال الحج على العمرة فصارت قارنة، ولكن سياق الأحاديث الصحيحة يرد على أرباب هذه المقالة، فإن أنسا أخبر أنه حين صلى الظهر أهل بهما جميعا، وفي الصحيح أن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة، من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. نعم، وهذه يمكن المقالة هذه تصدر أي واحد اليوم مع مجموعة يقول أنتم أهلوا بالعمرة ولكنني أنا عندي الهدي سقته فلا بد لي إذن أن أقرن، ولولا أنني سقت الهدي ما قرنت ولكن أحب أن أتمتع من أجل أن أكون كسائر أصحابي أو مع مجموعتي، نعم لا أفارقهم، لا يكون فيهم واحد متمتع واحد قارن. قالت: وكان من القوم من أهل، لأنه في الحق يعني سيما والناس يمشون إلى الحج أو العمرة كذلك في أفواج وأسراب، وتخلف الواحد عن الجماعة سيما عند الانتقال يحدث فيها خلل، حتى يقول بعض أهل العلم أن طواف الوداع الذي هو واجب، إذا كانت امرأة مثلا بعدما أدت المناسك كلها حتى طواف الإفاضة أدته، بقي لا طواف الوداع، طواف الوداع قبله حاضت، هذه المرأة حاضت، قال لا بس أن تذهب من غير أن تطوف هذا الطواف الوداع، مع أنه واجب حفاظا على الجنة، لأنها إذا قالت لهم أنا ما زلت عندي ربما زيدنا ست أيام ولا 7 أيام فانتظرون، هل معقول أنهم ينتظرونه؟ سيما في زمن هذا الذي فيه ارتباط بمواعيد الطائرات ونحو ذلك من الأشياء، فإذا يجوز لها يقول لها تترك طواف الوداع، تتركيه نعم وتخرجين بلا طواف وداع لا بأس. نعم. قال: ومنهم من أهل بالحج فقالت: فكنت أنا ممن أهل بعمرة، وذكرت الحديث رواه مسلم، فهذا صريح في أنه لم يهل إذ ذاك بعمرة. فإذا جمعت بين قول عائشة هذا وبين قولها في الصحيح تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وبين قولها وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والكل في الصحيح، علمت أنها إنما نفت عمرة مفردة، وأنها لم تنفي عمرة القران. إذن الشخص إذا تمكن من معرفة ما يتكلم به الصحابة من, 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 من كلمات، فإن إن شاء الله يهون عليه الأمر كذلك. وكانوا يسمونها تمتعا كما تقدم، وأن ذلك لا يناقض إهلاله بالحج، فإن عمرة القران في ضمنه وجزء منه، ولا ينافي قولها أفرد الحج، فإن أعمال العمرة لما دخلت في أعمال الحج وأفردت أعماله كان ذلك إفرادا بالفعل، كان إفرادا بالفعل وليس معنى إفرادا في النية. وأما التلبية بالحج مفردا فهو إفراد بالقول، وقد قيل إن حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، مروي بالمعنى من حديثه الآخر، وأن ابن عمر هو الذي فعل ذلك عام حجه في فتنة ابن الزبير، وأنه بدأ فأهل بالعمرة ثم قال: ما شأنهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، فأهل بهما جميعا، ثم قال في آخر الحديث: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد اقتصاره على طواف واحد وسعي واحد، فحمل على المعنى. وروي به إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وإنما الذي فعل ذلك ابن عمر، وهذا ليس ببعيد بل متعين، فإن عائشة قالت عنه: لولا أن معي الهدي لأهللت بعمرة. وأنس قال عنه إنه حين صلى الظهر أوجب حجا وعمرة، وعمر رضي الله عنه أخبر عنه أن الوحي جاءه من ربه فأمره بذلك. إذن كان الوحي ينزل، وهم أولا بدأوا كما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: من شاء منكم أن يهل بعمرة وحجة فليهل، بحج فليهل، بعمرة فليهل، ولكن الطريق طويل. نعم، سوف يرد عليه من الإحكام ما يعني كل هذا الذي فعله يتسق مع ما يريد الله عز وجل من الأحكام له. فإن قيل: فما تصنعون بقول الزهري؟ إن عروة أخبره عن عائشة بمثل حديث سالم عن ابن عمر. قيل الذي أخبرت به عائشة من ذلك هو أنه صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا عن حجه وعمرته، وهذا هو الموافق لرواية عروة عنها في الصحيحين. وطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، فهذا مثل الذي رواه سالم عن أبيه سواء. وكيف تقول عائشة نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وقد قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي الهدي لأهللت بعمرة، لولا أن معي الهدي لأهللت بعمرة، وقالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يهل في ابتداء إحرامه بعمرة مفردة، والله أعلم. نعم، بعمرة مفردة معناها التي تجعله يتحلل بعد ذلك، وإلا فحتى وإن أهل بعمرة فالمراد بها العمرة التي هي مقرونة بالحج. نعم، قال وأما الذين قالوا إنه أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعد ذلك لما جاءه القضاء وهو بين الصفا والمروة، يقصد القضاء بمعنى قضاء من الله عز وجل ووحي منه تبارك وتعالى، يحسم له في هكذا يقولون أنه أطلق ثم جاء ما يحسم له في الأمر وهو بين يعني بين الصفا والمروة، وهو أحد أقوال الشافعي رحمه الله نص عليه في كتاب اختلاف الحديث. قال وثبت عنه وثبت أنه خرج ينتظر القضاء أي ما يقضي به الله عز وجل من الأحكام، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، ثم قال ومن وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول الفرض طلبا للاختيار فيما وسع الله من الحج والعمرة، فيشبه أن يكون أحفظ لأنه قد أتي بالمتلاعنين فانتظر القضاء، بمعنى قال لهم انتظر حتى يقضي الله عز وجل فيكما. متلاعنين من الرجل يعني يتهم امرأته بالزنا وهي تهمه بالكذب. قال فانتظر القضاء، قال كذلك حفظ عنه في الحج ينتظر القضاء. إذن انتظار القضاء كأنه كان يعني ورد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول هذا القائل، النبي عليه الصلاة والسلام أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه أحد نسكين هكذا يقول. نعم، وهو في الطريق بعدما أحرم كان ينتظر ما يقضي به الله عز وجل. وعذر أرباب هذا القول ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر حجا ولا عمرة، هذا هو الإطلاق. وفي لفظ يلبي لا يذكر حجا ولا عمرة يعني حتى إهلاله كان مطلقا. وفي رواية عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. وقال طاووس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه من كان معه منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. نعم، إذن هذا هو القضاء الذي قضى به رب العالمين تبارك وتعالى فيعني في الصفا والمروة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا القول يعني عين المناسك وتعينت وكان الناس بين قارن أو متمتع. وقال جابر في حديث الطويل في حديثه الطويل في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. وهذا يحل محله اليوم، هذه المراكب اليوم يعني الحافلات بالأمر تقريبا مثل لو ركبت يعني حصانا أو ركبت بعيرا أنك توجه جهة القبلة، وكثير الحمد لله من السائقين إذا قلت له ذلك عادي جدا لا يمانع. وكذلك الحافلة في كل أحوالها لابد أن تستقبل القبلة عند تحركها من المكان. قال وقال جابر في حديثه الطويل في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. القصواء هو اسم ناقته صلى الله عليه وسلم، كانوا قديما هكذا يسمون الحيوانات سيما التي منها يعني كثيرة الاستعمال، يسمون مثلا كما اشتهر في الكلام هالة هالة القصواء ماذا هالة إذا قلنا اسم شاة ماذا نعم قلت هالة اسم شاة هالة أخي الحال بك تنطحي. قال ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من أمامه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. عندكم تلبيته ماذا إذن بعض النسخ فيها تلبيته لتصحح: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم لزم هذه الصيغة التي ذكرت هنا، لزم هذه الصيغة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأخبر جابر أنه لم يزل على هذه التلبية، ولم يذكر أو لم يذكر أنه أضاف إليها حجا ولا عمرة ولا قرانا، وليس في شيء من هذه الأعذار ما يناقض أحاديث تعيينه النسك الذي أحرم به في الابتداء وإنه القران. إذن هذا كأنه ابن القيم رحمة الله يرد على ما يحتج به هؤلاء يقصد الذين قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أحرم إحراما مطلقا، وجاءوا بما جاءوا به على كل حال، ولكن كلها يمكن نعم أن توجه بحيث تكون متسقة مع تلك الأحاديث التي فيها التعيين تعيين الحج. قال: فأما حديث طاووس فهو مرسل لا يعارض به الأساطين المسندات ولا يعرف اتصاله بوجه. حديث طاووس ذكرها نعم. قال: ولا يعرف اتصاله بوجه صحيح ولا حسن، ولو صح فانتظاره للقضاء كان فيما بينه وبين الميقات، ولو صح فانتظاره القضاء معناه كان النبي عليه ينتظر الحكم الذي ينزل عليه فيما بينه وبين الميقات معناه قبل ذي الحليفة، وهو خارج من المدينة، يعني نقول اليوم في المسافة التي هي 15 كيلومتر مثلا، هناك كان ربما إذا كان هناك من قضاء، وإلا في العبادة تشرع من أولها، والنبي عليه السلام لم يكن يعلم منها شيئا حتى تسميتها، فهذا بعيد. نعم. قال ولو صح، أي لو صح ماذا؟ مرسل طاووس، لو صح مثلا بمعنى وجد يعني موصولا من جهة أخرى ونحو ذلك كما يفعل بالموصول بالمراسيل، لو صح فيكون انتظار القضاء كان فيما بينه وبين الميقات الذي هو ذو الحليفة، فجاءه القضاء وبذلك الوادي أتاه آت من ربه تعالى، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة، وهو صريح لكل حال في أن العمرة والحجة هنا تدخلت، عمرة في حجة، يعني يأتي بطواف واحد وكذلك سعي واحد، ويكون كذلك استفاد عمرة وحجة. نعم. قال فهذا القضاء الذي انتظره جاءه قبل الإحرام، فعين له القران، وقول طاووس نزل عليه القضاء وبين الصفا والمروة هو قضاء آخر غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه، فإن ذلك كان بوادي العقيق، وأما القضاء الذي نزل عليه بين الصفا والمروة فهو قضاء الفسخ الذي أمر به الصحابة إلى العمرة، فحينئذ أمر كل من لم يكن معه هدي منهم أن يفسخ حجه إلى عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وكان هذا أمر حتم بالوحي، فإنهم لما توقفوا فيه قال انظروا الذي آمركم به فافعلوا، فأما قول عائشة خرجنا لا نذكر حجا، نعم صح، قال فإنهم لما توقفوا فيه قال انظروا الذي آمركم به فافعلوه، أمرتكم به هكذا، نعم 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 انظروا الذي آمركم به فعله، لا لا من النظر فقط، ليس انتظروا، انظروا معناها من النظر في الأمر، انظر ما أمرتك به فعله، وهذا في الحقيقة كله يمكن أن يقال، وهو النبي عليه السلام كان قد أمرهم بأمر ثم قال لهم انظروا ما أمرتكم به، عادي جدا فافعلوا، مطلوب على كل حال في التناسق الذي تريده بين انظروا فافعلوه، نعم، وأما بين كل من أمرهم بأمر ثم قال لهم هذا الذي أمرتكم به انظروا فيه فافعلوه، نعم. قال فأما قول عائشة خرجنا لا نذكر حجا ولا عمرة فهذا إن كان محفوظا عنها وجب حمله على ما قبل الإحرام، وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة عنها أن منهم من أهل عند الميقات بحج ومنهم من أهل بعمرة، هذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها وأنها ممن أهل بعمرة. وأما قولها نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة فهذا في ابتداء الإحرام، ولم تقل إنهم استمروا على ذلك إلى مكة، هذا باطل قطعا، فإن الذين سمعوا إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أهل به شهدوا على ذلك وأخبروا به، ولا سبيل إلى رد روايته. ولو صح عن عائشة ذلك لكان غايته أنها لم تحفظ إهلالها عند الميقات فنفته، وحفظ غيرها من الصحابة فأثبته، والرجال بذلك أعلم من النساء. ماذا؟ لكان غايته أنها لم تحفظ إهلاله. مفردة. نعم. إذن لم تحفظ إهلالهم وهي مفردة. ماذا؟ أنها لم تحفظ إهلالهم. 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 نعم. قال أنها لم تحفظ إهلالهم عند الميقات فنفته، وحفظه غيرها من الصحابة فأثبته، والرجال بذلك أعلم من النساء. إذن كأنه إذن إذا نظرنا بين رواية عائشة رضي الله عنها من ما حفظ عنها وما حفظ عنها سوف يكون هذا اضطراب، نرجع على الناقل فنقول هذا مضطرب، قال مرة كذا وقال مرة كذا، فإذا نتركه ونذهب إلى ذلك الذي نعم كلامه ليس مضطرب، فيكون إذن بذلك الرجال قوامون على النساء وهم أحفظ. نعم. وأما قول جابر رضي الله عنه وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فليس فيه إلا إخباره عن صفة تلبيته، وليس فيه نفي لتعيينه النسك الذي أحرم به بوجه من الوجوه. وبكل حال ولو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التعيين لكانت أحاديث أهل الإثبات أولى بالأخذ منها، يعني حتى ولو هذه الأحاديث التي تقدمت صريحة في نفي التعيين لكانت أحاديث التي أثبتت التعيين أولى بالأخذ منها لكثرتها وصحتها واتصالها، وأنها مثبتة مبينة متضمنة لزيادة خفيت على من نفى، وهذا بحمد الله واضح وبالله التوفيق. قال رحمه الله فصل، ولنرجع إلى سياق حجته. إذن المؤلف ترون رحمه الله أطنب في هذا الباب في مسألة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث ربما الواحد منا قلت يستفيد أنه إذا أراد بحثا مستفيضا مبسوطا فربما يقول لم أو لا أعرف لغيري من القيم من وفى بذلك حقه في كتابه زاد المعاد، وهذا ربما تجدونه في كثير من الكتب، لا بد أن يذكر ابن القيم سيما إذا تكلموا على سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن لأحد أن يتخطى ما يعني ترون ابن القيم عليه رحمة الله تكلم فيه بكلام طويل حتى كأنه لو أن شخصا قصده بالتهذيب لكان مصيبا. فصل، ولنرجع إلى سياق حجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل، وهو بالغين المعجمة على وزن كفل، هذا يقال الضبط على وزن كفل، الكسرة ممكن جدا يقع فيها ما يقع لأي حركة خفيفة مثلها، قال هذه ربما ترجع إلى الباء بي، ولكن عندما يقول على وزن كفل يكون قد ضبطه. إذن لبد رأسه تلبيد الرأس هو النبي عليه السلام سوف منذ أن ينطلق بإحرامه وفي الطريق الغبار وما إلى ذلك مما إن شئت توقع ما سيكون كله إنما هي زحافل من الناس كما قال الذي تقدم من الراوي مثل مد البصر أمامه مثل مد البصر عن يمينه مثل مد البصر عن يساره ومن خلفه كذلك. تصوروا أن هذا الجموع لسفه الأناس فقط فيها حتى ما سيق من الهدي وفي الطريق وإن كان ممكن ما سيق من الهدي قد يأخذ مسار ثاني يعني لا تظن مثلا بأن النبي عليه السلام هديه يسوقه هو لا شك أنه عنده عبيد ممكن يتخذون الطريق آخر فيه لا الهدي فقط ويبتعدون ممكن نعم فإذا نزلوا منزلا وكان ربما من العبيد عنده الزامل التي تحمل الأمتعة فيعرف المطلوب فيذهب مباشرة بها ويضع ليأخذ منها ما يريد من الأكل أو ما يحتاجه نعم في السفر في أي منزل من المنازل ولكن هكذا سيكون. إذن الشخص إذا كان هكذا وترك شعره هكذا متناثرا سوف تدخل غبارة الغبار وهو محرم أو محرم يعني يدخل الغبار وإلى خفاء ذلك التلبيد فائدته ماذا؟ التلبيد هو تثبيت الشعر أن يثبت بعد لا يتخلله غبار ولا هو مما هو معروف من مما يكون في الطريق له. قال ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وهو بالغين المعجمة على وزن كفل. وقد يكون التلبيد على كل حال بأشياء يجي إنسان السكر يذوب في الماء السكر يذوب في الماء والعسل كذلك يعني كلها ملبدات الحناء كل ما جرى به العرف يعني التلبيد يلبد بها وهذا الذي يقول الرجال كذلك ممكن نعم منه ماذا؟ بالعسل حتى السكر يعني بالحق هو السكر نحن الآن الناس والشاعر المصطلح اللي يسموه عسل يحرقوه السكر يعني مادة السكر يحرقوها في النار وتولي يعني لونها كلون العسل تماما أحمر يقول عسل السكر. قال ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وهو بالغين المعجمة على وزن كفل وما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه يلبد به الشعر حتى لا ينتشر وأهل في مصلاه ثم ركب على ناقته. إذن معنى ذلك مطلوب منا أن نحفظه على هذا السياق. كان المؤلف رحمه الله تخلل كلامه السابق أقوال والرد على هذا القول ونحو ذلك من أشياء ولكن قبل هذا الموضع تقريبا لم نحصل على سياق مرتب كترتيبه الذي سوف يبدأه الآن لم يتخلل شيء من يعني الرد على أقوال وتضعيف أقوال ويعني الكلام بكلام علمي مثلا في رواية مثلا معينة أو قول أو نحو ذلك من أشياء مما كان محله قبل هذا الموضع. معناه من هنا سوف نأخذ إن شاء الله إذا أردنا سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم متصلا من هنا. نعم. قال وأهل في مصلاه مقصود مصلاه ماذا؟ في ذي الحليفة ثم ركب على ناقته وأهل أيضا ثم أهل لما استقلت به على البيداء. قال ابن عباس وأيم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين على شرف البيداء. نعم. وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة لأن العمرة جزء منه. فمن ثم قيل قارن وقيل تمتع وقيل أفرد. واضح لا يقال بأنه وكان تارة تارة وهنا المقصود ماذا؟ ولما قال بأنه يعني أهل في مصلاه ولما استقلت به وكذلك من ثلاث مواضع، المقصود بتارة اعتبار المواضع. إذن تارة هنا ليس مقصود بها حجة وحجة، لأن لم يحج إلا حجة واحدة، ولكن المقصود بتارة أنه ربما من كان حاضرا معه في مصلاه يسمع لفظا، ومن كان حاضرا معه مثلا عندما استقلت به ناقته يسمع لفظا آخر، ومن كان حاضرا معه عندما انطلق في السير يسمع لفظا آخر. نعم، فيحتاج هنا إذن إلى فقه كبير من أجل أن لا يكون هذا كأنه يعني قد يقول قال هذا تعارض وهذا يعني أخذ الكلام. نعم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قلنا يعني هو أهل في مصلاه ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم ثابت عنه، فمن قال مثلا أنه أهل في مصلاه وجدد كذلك إهلاً آخر عندما يعني استقبل بناقته القبلة استقلت به، نعم كله إهلالات. نعم قال وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة، لأن العمرة جزء منه، فمن ثم قيل قرن وقيل تمتع وقيل أفرد. قال ابن حزم كان ذلك قبل الظهر بيسير، وهذا وهم منه، والمحفوظ أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر، ولم يقل أحد قط إنه إن إحرم. من ذلك قالوا بأن لكل حد ليس هذا محله، ابن حزم قالوا عنده أخطاء لا تليق به، نعم وبمثاله في مسألة الحج، ذلك لأنه لم يحج، هذا عذره. نعم قال نعم نعم قال وقيل تمتنع، ولم يقل أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهر، ولا أدري من أين له هذا. وقد قال ابن عمر ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. وقد قال أنس إنه صلى الظهر ثم ركب، والحديثان في الصحيح. فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تبين أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر ثم لبى، فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نفهم على لبيك، ما معنى لبيك؟ أقصد تلبية، وماذا أقصد؟ نعم أحسن، أجيب له أو إقامة على إجابتك بعد إقامة. لبيك قلنا أنه مثنى لفظا مراد به التكرار، وهو مصدر ثنية من حيث اللفظ لبيك، يعني كما نعرف أي مثنى في حالة النصب أو الجر تنقلب ألفه ياء، هكذا كان لبيك أنه اثنين، إقامة على إجابتك بعد إقامة. نعم قال سيبوي رحمه الله فهو مثل لفظا مراد به التكرار، فهو كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين، قال هذا مثل لفظ كرتين بدليل قوله تعالى يرجع إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولا ينقلب خاسئا وهو حسير من كرتين لا تكفي انقلابين، وإنما لا بد من تكرر الكرات، لأن اليأس وانقطاع الرجاء لا يكون من اثنتين بل واحدة وأخرى وثالثة ورابعة حتى ييأس الشخص بأنه على كل حال. معليش قال تعالى في سورة الملك نعم هل ترى من الفطور ثم ارجع البصر كرتين، معناه انظر إلى السماء، هل ترى من فطور معنى من تشققات، تشققات تدل على بديع صنع الله تبارك وتعالى. ثم ارجع البصر كرتين معنى لتتأمل وتتدقق وتنظر هل في السماء من فطور تشققات. نعم يرجع إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني مزدجر وهو كليل، وهذا لا يكون من المرتين فقط، بل لا بد من التعدد الذي يحصل به اليأس بأنه ليس هناك فطور. قال هو شبه لبيك بكرتين هنا، شبه لبيك بكرة، وهكذا كل أخواتها كذلك، لبيك حنانيك هذا ذيك سعديك دواليك. نعم وربما أكدت لبيك بسعديك، لبيك وسعديك، فتقولها مثلا أنت لشخص ما، تقول مثلا إذا ناداك تقول لبيك، لبيك كأنك تقول له أنا يعني مقيم على إجابتك، يعني مش فقط إجابة هكذا إجابة، لكن أنا مقيم على معناها يعني بحفاوة وب إلى آخر العام. وهذا في الحق لبيك في العمرة أو في الحج يقولها المحرم، وهو إذا استحضر أن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ثم أنت إذا تقول لبيك أنك تستجيب ماذا؟ داعي الله عز وجل لبيك. وبعض الناس على كل حال لا يستحضر شيء من هذا، وطبعا المعنى إنما يقوى إذا كان الإنسان عنده شيء من الاطلاع على هذا فهو يقولها ومستحضرا لمعناها. نعم وهي ذكر لا شك من الأذكار في ذلك المحل، هو كالتكبير في الصلاة التلبية في الحج والعمرة. قال ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، وأمرهم في بعض الأحاديث أنهم كانوا إذا بلغوا الروحاء بحت أصواتهم. نعم قال بأمر الله له أن يرفع أصواتهم بالتلبية، وكان حجه على رحل، على رحل لا في محمل ولا هودج ولا عمارية، وزاملته تحته. وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والهودج والعمارية، ما أدري هذا ربما شيء من الوسائل التي يستعملها في الركوب. الهودج نعرفه على كل حال، الهودج ما يضع على البعير، وكثير ما يستعملون فيه العروس نعم أو النساء، سميكم ماشي بمرأته تكون عنده الهودج، معناه كأنه فوق الأخر يشبه الخيمة نعم فوق البعير. قال ونحو على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما الجواز وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، والثاني المنع وهو مذهب مالك. فصل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الإحرام بين الإنساك الثلاثة، إذن النبي صلى الله عليه وسلم الآن كأنه أحرم وخرج بناقته القصوى ركبها. نعم قال ثم أنه خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة. إذن ندبهم في موضع ثم حتم عليهم في موضع آخر، يعني قال ليس لكم إلا ناس قسمان، إما من ساق مع الهدي فهذا لزام يقرن، لم يسق مع الهدي فلا بد له أن يتحلل من عمرته ليجعلها عمرة ثم بعد ذلك يحرم بحجته. هذا تحتيم ليس على وجه الخيار، الشخص الذي لم يسق مع الهدي لا يمكن أن يبقى محرما كما هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كذلك سقى مع الهدي لا يمكن أن يتحلل كمن لم يسق الهدي. قال وولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه بذي الحليفة، محمد بن أبي بكر. نعم. إذن ف يعني أنجبته في الطريق. وكثير ما تكون الهزات هذه العنيفة قد يولد الصغير وربما بقيت له أيام. هذا سبحان الله كان يقع كثيرا، كنا نسمعه به في الشناقط، الناس يمشون فقط في سيارة غير موطأة والطريق غير معبدة، فكثير ما نسمع بأن امرأة ماشية المستشفى تولد فإذا بيتلج في الطريق. نعم. قال فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل. نعم. إذن كذلك النفساء لا مانع أن تحرم، أن تحرم عادي جدا وهي نفساء، ربما دام عليها الدم مدة قد تصل إلى 40 يوما، لا فرق بين النفساء والحائض، كل منهما لا يطوف بالبيت. تستثفر بمعنى قديم، كان الاستثفار معنى أن تجعل خيط تربط به هنا، ثم من خيط هذا تأتي بقطعة قماش وتوصلها به هنا، ثم تلفه ليكون مقابل فرجها ويطلع من هنا من خلف تربطه هنا. وربما نحن الآن هذه يعني الحفاظات الآن تقوم مقامها وبأحسن حال. نعم. قال وتستثفر، الاستثفار ربما تجدونه في الاستحاضة، المرأة المستحاضة تؤمر بأن تستثفر بثوب وتحرم وتهل. وكان في قصتها ثلاث سنن، معنى استفيدت واستنبطت من قصتها ولادتها بمحمد بن أبي بكر الصديق في الطريق. إحداها غسل المحرم، إحداها غسل المحرم، والثانية والمحرم على كل حال المحرم بالحلج كما هي، هي قطعا تخطت ذو الحليفة، ليس اغتسال الإحرام، ولكن لعله الاغتسال عند دخول مكة، لأنه أيضا هناك اغتسال. أن الحائضة تغتسل لإحرامها، والثانية أن الحائضة تغتسل لإحرامها. من إذا كانت المرأة بدأت من بلادها حائضة أو عندما خرجت من دارها حاضت في الطريق، فلا ترتبك وتقول أن ذهب حجي وكيف أحج ونحو ذلك، عادي جدا. قال واصلي. نعم. وتحرم وهي حائض، وتلبي كما يلبي جميع الناس، وتغتسل لإحرامها، لا بأس. نعم. إذن أن الحائضة تغتسل لإحرامها، والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض، أن الإحرام النفساء والحائض واحد، أن الإحرام يصح من الحائض ولا ضرر. نعم. ولا نقص. نعم. 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 صح. نعم. ذكر هنا أنها ولدت بذي الحليفة، معناها أنا كنت أتوهم أنها ولدت في الطريق بعد ذي الحليفة، لكن الظاهر أنها ولدت بذي الحليفة. إذن إذا ولدت بذي الحليفة معنى ذلك أنها، وبالفعل حتى قوله يعني من ما يستفاد من قصتها أن الحائضة تغتسل لإحرامها، هذا استفيد منها، فلا يمكن أن يستفاد إلا وهي قد حاضت بذي الحليفة، لأنه لا يمكن استفادة الحكم منها إلا أن نقول بأنها حاضت بذي الحليفة وأحرمت بعد أن حاضت، بعد أن نفست. والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض. ثم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة والناس معه يزيدون فيها وينقصون وهو يقرهم لا ينكر عليهم. إذن هم أحيانا ربما يزيد بعضهم لبيك إله الحق، لبيك وسعديك، لبيك، بعض عبارات ثبت عن ابن عمر رضي الله عنها، ألفاظ زائدة في التلبية. نعم. ولا تخرج عن المعنى على كل حال، لبيك والرغباء إليك والرهباء ونحوها. قال ولزم تلبيته، فلما كان بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا. العقر تقال عندما تريد مثلا أن تنحر بعيرا تضربه بقوائمه، لأنه ربما إذا طعن فيه ممكن يهرب. ماذا يفعل اليوم؟ يربطون قوائمه، يربطون قوائم كله حتى يولي ممكن الصبي يذبحه أو ينحره، ولكن كان قديم يضربه بقوائمه ثم ينحر، فعل خفيف جدا. قال قال فإنه يشك أن يأتي، قال رأى حمار وحش عقيرا فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق. ظهر أن هذا يعني أن صاحبه ليس محرما ولم يصيده للمحرمين، واضح، لأن الإنسان إذا كان محرما بحج أو عمرة لا يجوز له أن يأكل ما صاده ولا ما صيد له من صيد البر. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، إذن سواء صاده هو أو صيد له لا يجوز، ما إذا صاده هو فيجب عليه دية، فجزاء مثل ما قتل من النعم. وفي هذا قال شأنكم إذن هذا الرجل قال لهم يعني كله يفعلوا به ما تشاءون. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق. ماذا؟ إيه نعم. وأنت ماذا تفهم منها؟ قالوا أجب أنا كذلك أقول كذلك. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، ما دمتم محرمين ولو كنتم في الحل. الإنسان من مكة من مدينة من ذي الحليفة إلى قريب جدا من مكة كل هذا حل، كل هذه المسافات الطويلة كلها حل. نعم. ويبدأ إحرام مكة من عند قريبا منها، التنعيم الذي هو الآن تقريبا تابع لمكة ليس حرام، التنعيم الذي يخرج له الناس ليس حراما هو حل. إذن كل هذه المسافة، ولا يجوز له أن يقتل الصيد في هذه المسافة مدى محرما، وأما إذا لم يكن محرما يجوز، وأما في الحرم فلا يجوز لا للمحرم ولا غير محرم أن يقتل الصيد في الحرم، حتى غير المحرم لا يجوز أن يقتله. يعني إنسان المتحلل الذي لبس الثياب الحلال لا يجوز أن يتعدى على ما كان في الحرم حتى الحمام. نعم. نعم. ماذا؟ لحم الحمار وحشي. لا الوحش الحمار لا يجوز. الوحشي نعم، الوحشي هو الحيوان الحمار المخطط والوحشي لا يجوز أن يأكل، الحمار الوحشي يجوز أن يأكل نعم. وأما لحم الحمار الأهلي ففيه رواية عن ابن عباس أنه أجازه، أنه أجازه نعم. قال فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق. وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله، وأما كون صاحبه لم يحرم فلعله لم يمر بذي الحليفة. نعم. فهو كأبي قتادة في قصته، وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ، يعني معناها مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان بعض الناس اللي ممكن مجين معه ولكن بعضهم التحق به في الطريق، وبعضهم من ذي الحليفة أحرم، وبعضهم راه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ربما عندما يكون النبي عليه السلام أو كان معلم يقاتل مثلا على الطريق مش يحرم منه على حسب الممارسة على كل حال. لأننا عندما نكون قادم من مدينة إلى مدينة، من مدينة إلى مكة في الطريق، نجد بعض اللافتات فيها يعين لك أن فيما يظهر كأنه يعني في طريقك إلى مكة هناك انحراف تذهب إلى رابغ، إلى رابغ، يعني ممكن شخص كأنه راه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم ينطلق معه من ذي الحليفة. لا تظن بأن كل من كان مع النبي كلهم جاءوا من المدينة، بعضهم التحق من البوادي من يعني الأماكن التي في الطريق، نعم بعضهم يحرم منها وبعضهم ينتظر حتى يحرم مثلا من رابغ إذا كان يمر على، وأما أهل المدينة فلا يحل إلا من ذي الحليفة. فهذا هو الاحتمال الوارد على هذا الرجل، لأنه الظاهر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه صاد صيدا، وطبعا إذا كان صاد صيدا وهو محرم لا يجوز، فلا يجوز النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول مثلا لأصحابه كلوا مثلا. هذا هو الذي أجاب عن ابن القيم هنا، قالوا في هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله، وأما كون صاحبه لم يحرم فلعله لم يمر بذي الحلفة، فهو كأبي قتادة في قصته. وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ، لا تفتقر إلى لفظ، ليس لابد أن تقول وهبتك هكذا بهذه اللفظة بهذه العبارة تتعين، كل ما أفاد أنها هبة. نعم، ماذا قال الرجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم شأنكم بهذا الحمار، شأنكم بهذا الحمار، معناها تصرفوا فيه كما لو كان لكم، هو لي لكن تصرفوا فيه، ولم يقل وهبتك هذا الحمار. لأن هناك من الفقهاء من يقول مثلا بأنه لا بد إذا أردت أن يتزوج شخص لا بد أن تقول له زوجتك، زوجتك مثلا ابنتي، لا بد من عبارة زوجتك، لا ينيب عنها أي لفظ آخر غيرها. ولا مثلا إذا أردت أن تملكه أمة تقول ملكتك، إذا أردت أن تهبه تقول له هبتك، ونحو ذلك يتعين. نعم، ولكن الصحيح وهذا كذلك مما ذكره ابن تيمية رحمه الله وكثير ما يعيده على كل حال في المواضع أن هذه المعاملات العرف، وما جرى عليه عرف الناس يفيد المعاملة وتقع به. نعم، ها؟ نعم، ليس بألفاظها وإنما بما جرى عليه عرف الناس في كلامهم، فلا بأس به. نعم، إذن قال وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ، لا لفظي وهبت لك، بل تصح بما يدل عليها وتدل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحري، تدل على أن الصيد يملك بالإثبات وإزالة امتناعه، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه. نعم، الصيد اللي هو أمر مشاع بين الناس هكذا في البراري، كيف يحصل امتلاكه؟ كيف تمتلكه؟ مثل الاصطياد ومثل الاحتطاب ومثل الصيد، تضع يدك عليه وتمنعه من الذهاب، صار ملكك الآن بغير بيع ولا شراء، لأن هذا الواهب إن لم يكن قد ملكه لا يمكن أن يهبه، الهبة فرع عن 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 ملك. لو لم يكن هو لو كان صيدا والصيد لا يملك بهذه الطريقة لقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لك أن هذا لك؟ ليس لك. نعم، وهذا فيما يقال أنه صيد، وأما الحمام هذا الذي في 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 تشرى مثلا كذا ولأهله، هو طائر يطير وممكن يتنقل بالبيوت، ما يقال واحد يدير فخ في السطح وبعدين ما يأتي فيه يقول لك خلاص هذا لي صيدته، لا، الصيد غالبا إنما يكون في الغابات والحيوانات التي تصطاد معروفة. نعم، معروفة، لا يمكن إنسان يصطاد ماعز الناس ولا شياهم ولا إلى آخره. نعم، قال وفي هذا قال وهبت لك بل تصح بما يدل عليه وتدل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحري، وتدل على أن الصيد يملك بالإثبات وإزالة امتناعه، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه، وعلى حل أكل لحم الحمار الوحشي، وعلى التوكيل في القسمة. النبي عليه السلام قال لأبو بكر الصديق رضي الله عنه، أمره بأن ماذا يقسمه. نعم، قال وتدل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحري، وتدل على أن الصيد يملك بالإثبات وإزالة امتناعه، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه، على حل أكل لحم الحمار الوحشي، وعلى التوكيل في القسمة، وعلى كون القاسم واحدا. نعم، فصل. ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فيه سهم، سهمين في الظل ولا في الظبي؟ ها ها سمير، الظبي متأكد؟ إبراهيم، ها نعم. إذن فالسهم في الظبي مثبت فيه، الظاهر أنه يعني رماه، قد الشخص الذي يرمي من بعيد، يعني من بعيد ممكن ريثما يصل يبقى. نعم، قال حاقف في ظل فيه سهم، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس، لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوز. أمر النبي عليه السلام بأن واحد يقف أمام هذا الصيد، ممكن ليس كالأول الذي هو حمار وحش، الظاهر أنه ممكن جدا قد يكون هذا صاحبه يعني من المجموعة التي مع النبي عليه السلام وهو لا يدري الحكم، فقالوا حتى ربما لا يقترب منه أحد، أو ربما يطمع في أن يأكله منه يعني يمنعهم فقط وتركهم حتى يجتازوا. نعم، حتى يأتي صاحبه. قال حتى يجاوزوا. قالوا الفرق بين قصة الظبي وقصة الحمار أن الذي صاد الحمار كان حلالا فلم يمنع من أكله، وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون. النبي عليه السلام هذا الذي صاد الظبي لا يعلم حاله حلال ولا محرم، أما إذا كان محرم فلا، لا يؤكل، بل ولا يأكله هو، وإنما الواجب أن يفدي. إنسان مثلا كان محرما وصاد، وليس في الحرم فقط، صاد في الحل، ما صاد فإنه نعم. قال فلم يأذن لهم في أكله وكل نعم، قال فلم يمنع من أكله، وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون، فلم يأذن لهم في أكله، ووكل من يقف عنده لئلا يأخذه أحد حتى يجاوزه. وفيه دليل على أن قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل، إذ لو كان حلالا لم تضع ماليته. ثم صار، فصل. ثم صار حتى نزل بالعرج، وكانت زمالته وزمالة أبي بكر واحدة. الزمالة معناها ماذا؟ صدق، أو لعلها المراد بها الناقة التي يكون عليها الأكل. يقول أحدهم زوامل الأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أراح ما في الغرائر. نعم، زوامل الأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه، بمعنى كان النبي عليه الصلاة والسلام أراح ما في الغرائر، يعني كان كأنه يعني عنده ناقة واحدة تحمل أمتعتهم وزادهم ونحو ذلك. نعم، جاء بحكم الصحيح أنه ليس عليه. نعم، قال وكانت ثم صار حتى نزل بالعرش وكانت زمالته وزمالة أبي بكر واحدة وكانت مع غلام لأبي بكر يعني كان هو الذي يعني يسوقها فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جانبه وعائشة إلى جانبه الآخر وأسماء زوجته إلى جانبه وأبو بكر ينتظر الغلام والزمالة إذ طلع الغلام ليس معه البعير ماذا؟ نعم الزاملة أنت معنتكم الزاملة وتكون الزاملة ربما أفضل جمع زاملة هذا هو الذي كنا نقول الذي فيها الزاد قلنا الناقة التي فيها أمتعة الأكل والشرب ونحو ذلك من أشياء تكون خاصة وهنا كان يقودها غلام غلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه نعم بمعنى لما نزلوا منزلا طبعا هنا ماذا يتفقدونها لابد أن يأتيهم بها هذا من خدمة الغلام نعم أنه عندما ينزلون منزلا طبعا هم سوف يلتفتون إلى يعني زواملهم وما فيها ويفتشون ويأخذون ما يحتاجونه في ذلك المنزل الذي نزلوه في الطريق نعم الصحبة والله في كلامنا موجود اليوم لكن هل هو هذا هو المقصود بالعربية لا لكن الزمن على كل حال هذا هو معناه الزامل تقال للناقة التي فوقها زاد زاد الراحل قال إذ طلع الغلام ليس معه البعير فقال أين بعيرك فقال أضللته البارحة بمعنى ضاع مني البارحة معناها في الطريق فقال أبو بكر بعير واحد تضله قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك ويتبسم ومن تراجم أبي داود على هذه القصة باب المحرم يؤدب غلامه باب المحرم يؤدب غلامه فصل ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة عجز حمار وحشي فرده عليه فقال أن إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم إلا أنا حرم وفي الصحيحين أنه أهدى له حمارا وحشيا وفي لفظ لمسلم لحم حمار وحشي إذن قلنا ربما الظاهر أن النبي عليه السلام علم كأنه ربما صاده له وإلا في المحرم إذا لم يكن شيء مصاد له يجوز له أن يأكل منه وقال الحميدي كان سفيان يقول في الحديث أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش وربما قال سفيان يقطر دما وربما لم يقل ذلك وكان سفيان فيما خلا ربما قال حمار وحش ثم صار إلى لحم حتى مات وفي رواية شق حمار وحش في رواية رجل حمار وحش وروى يحيى بن سعيد عن جعفر عن عمر بن أمية الضمري عن أبيه عن الصعبي أهدى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم قال البيهقي وهذا إسناد صحيح فإن كان محفوظا فكأنه رد الحي وقبل اللحم وقال الشافعي رحمه الله نعم وروى يحيى بن سعيد عن جعفر عن عمرو إذن هي ابن عمرو يحيى بن سعيد بن جعفر هكذا عن جعفر بن عمرو بدل عن عمرو. قال ابن أمية الضمري عن أبيه عن الصعب أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم. قال البيهقي وهذا إسناد صحيح فإن كان محفوظا فكأنه رد الحي وقبل اللحم. وقال الشافعي رحمه الله فإن كان الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار حيا فليس للمحرم ذبح حمار وحش، وإن كان أهدى له لحم الحمار فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له رحمه الله فرده عليه إذن صيد له، وما إذا لم يصطد له بمعنى محرم مثلا وجد في الطريق شيء من الصيد يباع شيء من حيوانات المصطادة تباع في الطريق وأردت لحما فلا بأس أن تشتري منها وتأكل. قال وحديث مالك أنه أهدى حمارا أثبت من حديث من حدث له من لحم حمار. قلت أما حديث يحيى بن سعيد عن جعفر فغلط بلا شك، فإن الواقعة واحدة وقد اتفق الرواة أنه لم يأكل منه إلا هذه الرواية الشاذة المنكرة. وأما الاختلاف في كون الذي أهداه حيا أو لحما فرواية من روى لحما أو لا لثلاثة أوجه، أحدها أن راويها قد حفظها وضبط الواقعة حتى ضبطها أنه يقطر دما، وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر لا يؤبه له. الثاني أن هذا صريح في كونه بعض الحمار وأنه لحم منه فلا يناقض قوله أهدى له حمارا، بل يمكن حمله على رواية من روى لحما تسمية للحم باسم الحيوان، وهذا مما لا تأباه اللغة. الثالث أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه، وإنما اختلفوا في ذلك البعض هل هو عجزه أو شقه أو رجله أو لحم منه، ولا تناقض بين هذه الروايات إذ يمكن أن يكون الشق هو الذي فيه العجز وفيه الرجل فصح التعبير عنه بهذا وهذا. وقد رجع ابن عيينة عن قوله حمارا وثبت على قوله لحم حمار حتى مات، وهذا يدل على أنه تبين له أنه إنما أهدى أهدي له لحما لا حيوانا، ولا تعارض بين هذا وبين أكله لما صاده أبو قتادة، فإن قصة أبي قتادة كانت عام الحديبية سنة 6، وقصة الصعب وقد ذكر غير واحد أنها كانت في حجة الوداع، منهم المحب الطبري في كتاب حجة الوداع له أو في بعض عمره، وهذا مما ينظر فيه. وفي قصة الظبي وحمار يزيد بن كعب السلمي البهزي هل كانت في حجة الوداع أو بعض عمره؟ والله أعلم. فإن حمل حديث أبي قتادة على أنه لم يصده لأجله وحديث الصعب على أنه صيد لأجله زال الإشكال، وشهد لذلك حديث جابر المرفوع صيد البر لكم حلال ما لم تستصيدوه أو يصاد لكم، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. وإن كان الحديث قد أعل بأن المطلب بأن المطلب بن حنطب راويه عن جابر لا يعرف له سماع منه، قاله النسائي. قال الطبري في حجة الوداع له فلما كان في بعض الطريق اصطاد أبو قتادة حمارا وحشيا ولم يكن محرما فأحله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن سألهم هل هل أمره أحد منكم بشيء أو أشار إليه؟ وهذا وهم منه رحمه الله، فإن قصة أبي قتادة إنما كانت عام الحديبية، هكذا روي في الصحيحين من حديث عبد الله بنه عنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فذكر قصة الحمار الوحشي، فذكر قصة الحمار الوحشي. أظن توقفنا يوم 20 ذو القعدة، ها؟ 19. إذن نتوقف عن القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سؤال يتعلق بالدرس السابق هو: أي الأمرين أفضل، أن يسوق الناسك الهدي ويقرر، أو أن لا يسوقه ويتمتع؟ واستعمل النصوص التي تفيد أن هذا إشكال وارد. نعم، أي الأمرين أفضل، أن يسوق الناسك الهدي ويقرر، أو أن لا يسوقه ويتمتع؟ واستعمل النصوص التي تفيد أن هذا إشكال وارد. الرجوب تفضل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه وقع خلاف بين الفقهاء في مسألة الأفضلية للناسك، هل أفضل له أن يسوق الهدي ويكون قارنا، أو لا يسوق الهدي ويتمتع؟ ومرجع الخلاف راجع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وساق فيها الهدي، وبعد أن ثم أمر أصحابه رضي الله عنهم من كان منهم من ساق منهم الهدي فليجعل عمرته فليكن قارنا، ومن لم يسق الهدي فليجعلها متعة فيتمتع، يجعلها عمرة يحل منها ثم يهل بالحج مرة أخرى. فمن قال أن التمتع أفضل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه واختاره لهم، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري واستدبرت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وفي رواية متعة. فقالوا هذا الأفضل. وغيرهم قال أن القران هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأخبر أن ربه سبحانه وتعالى أمره به، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك الأفضل إلى المفضول، فوقع الخلاف في هذه المسألة.
عنده زيادة على هذا؟ تفضل.
ذكر المصنف رحمه الله أنه اختلفوا في القران والتمتع أيهما أفضل، وقال قد تعارض في هذا مسألتان. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى أمره بالقران، أن القران هو الذي أمره به ربه، ولم يكن الله سبحانه وتعالى ليختار لنبيه إلا الأفضل. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولو جعلته عمرا. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتمنى الانتقال من الأفضل إلى المفضول، وذكر المصنف رحمه الله أنه يعني يمكن لمن رجح القران أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمنى ذلك، لم يتمنى يعني أن يجعلها عمرة لكون التمتع أفضل، بل تمنى ذلك لما رأى أن فسخ الحج إلى عمرة شق على أصحابه، فتمنى ذلك يعني لكي يقبل أصحابه على ذلك بانشراح وقبول ومحبة لهذا العمل. وذكر أن لهذا نظائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين. قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولجعلت لها بابين. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن ينتقل من القران إلى التمتع، يعني لهذا السبب، فيكون الله سبحانه وتعالى يعني أعطاه أجر ما فعله وأجر ما تمناه. أجر ما فعله لأنه أمر به وهو القران، وأجر ما تمناه لأنه إنما تمناه حتى لا يشق على أصحابه، فيكون هذا يعني أكمل في حق النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكر المصنف أن الذين قالوا القران هو أفضل لأنه في مواصلة العبادة بخلاف التمتع فيه قطع العبادة، لكن رد عليهم بأن التمتع إن كان فيه قطع العبادة لكن هو آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
فيه قطع العبادة ولكن كذلك ذكر أن فيه
إحرامين
على كأنه عملين. نعم
نعم فيه نسكين أفضل من مداومة على نسك واحد.
نعم محمد.
قال المصنف رحمه الله تعالى أن الأفضل هي لمن ساق الهدي أن يكون قارنا، والأفضل في الذي لم يسق الهدي أن يكون متمتعا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي.
هل هذا زيادة على ما ذكروا؟ هل هذا فيه زيادة على ما ذكر؟ ليس فيه زيادة، لا، هذا أمر ربما موجود في السؤال أصلا. نعم عليك. نعم طيب كبير.
إن في القران حيث سوق الهدي يعني فيه زيادة عبادة حيث أنه يعني يطعمه.
إذن فيه شعيرا من الشعائر، وأنه في أثناء يعني إحرامه كله وهو يسوق ماذا؟ يسوق الهدي، وفيه طبعا ما فيه من عمل زائد، لا شك أن الشخص يؤجر عليه ما دام كله عبادة، فإنه نعم. وربما هذا يكون كذلك تعويضا عن ما قد يقوله المتمتع بأن التمتع فيه إحرامين، فيقابل هذا الفضل الذي يقال في التمتع يقابله أن القران فيه سوق الهدي في أثناء الإحرام كله ويسوق هديه على كل حال. وين كان نحن؟ نعم أن القران طبعا القران لا يكون معه إلا نعم هي رواية نعم، ولكن على كل حال أحمد كان يعني يرجح التمتع، فقط أردنا أن تتصوروا الإشكال بصورته. نعم، وإن كان اليوم ربما نحن نقول يعني القران قد يكون فيه من العسر ما يكون، فيبقى إذن التمتع. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، ساق الهدي من ذي الحليفة. نعم، وهو عندما ساق الهدي أمره الله تبارك وتعالى أن يقرن بين حج وعمره، إذن القران مأمور به من الله تبارك وتعالى، قال صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمره، وهذا هو الذي فعله النبي عليه السلام، وهو لا يزال مع أصحابه في الطريق ينتظر أمر الله تبارك وتعالى، فكانت تأتي الأوامر. نعم، حتى كان آخر ما قال عندما كان في المروة أمرهم من لم يسق الهدي أن يتحلل من عمرته، يتحلل من عمرته. نعم، وهو لم يكن صلى الله عليه وسلم متحلل لأنه هو ساق الهدي، وأمر كل كذلك من ساق الهدي، ولما رأهم ما رأى منهم من يعني مشقة مخالفة له صلى الله عليه وسلم أن يكون على حال يخالف ما هو عليه، وهذا طبعا في الصحابة عنده معنى كبير جدا، وأقصى ما يكون من المتابعة، يعني بعصم يأمره بالتحلل وهو لا يتحلل، فكان وهو يطلب أن يؤلف قلوبه ويقول لهم بأن هذا الأمر لا ضير فيه أن تتحللوا، بل وأنا لو لم أسق الهدي لكنت مثلكم، يعني متمتعا أتحلل مثلكم ولكنني سقت الهدي فقط. فالذي يقول القران أفضل يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ليس لأن التمتع أفضل، ولكن أجل جبر قلوب أصحابه فقط التي ربما حصل فيها ما حصل من الحرج عندما أمرهم بالتحلل وهو لم يتحلل، ليس لأن التمتع أفضل. نعم، هكذا. وضربوا لذلك أمثلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم، والله عز وجل يعني يأجره على قرانه الذي هو نسكه الذي نسكه. نعم، ويأجره على كذلك تمنيه أو تمني أن يكون متمتعا، فالتمتع لم يدركه لم يحصل له، ولكنه قرن، فكان يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمره، يعني معناها مثلكم. نعم، إذن قلنا إشكال وارد من هذه الناحية، أن الذين يقولون بالقران هكذا يقولون، والذين يذكرون التمتع يقولون التمتع فيه تحللين، تتحلل من نسك ثم تدخل في نسك آخر أيضا وتتحلل منه، وفيه طوافين وفيه سعيين، بخلاف القران فيه طواف واحد وسعي واحد، فلا فرق بينه بالإفراد إلا في النية وفي ذبح الهدي، يعني مفرد في الحق لا فرق بينه وبين القارن، إلا أنه في قرانه يعني يستحضر أو ينوي نعم أنه معتمرا وحاجا، والأفعال والفعل واحد، يطوف طواف واحد لعمرته ولحجته، ويطوف ويسعى سعي واحد لعمرته ولحجه. نعم، وباقي الأفعال كله يعني الناس أصلا العمرة الأولى ليس فيها وقوف بعرفة، وليس فيها منى، وليس فيها مزدلفة، وليس فيها رمي. نعم نعم
شيخ حسن الله عليك، في بداية الترجيح المؤلف كأنه ذكر أن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجيح التمتع من القران. ثم في المفاضلة بينهما كأنه خلص إلى أن القران أفضل. قال فإذا قيل أيهما أفضل قال فالقران قال فيه تحلل واحد في إحرام واحد والتمتع في تحلل الإحرام.
هذه تعليلات، فرق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين التعليلات. من قال النبي أن ما كان فيه إحرامين هو أفضل فقط، هذا يقولها قائل نعم ممكن تسلم له كذلك، يقول إحرامين هذه جهة مفاضلة هو يدعيها، ولكن لا يلزم أن تكون صحيح، هذا هو جهة يقع بها التفاضل.
والشخص يعني لما قال أن يعني تكرر الإحرام في التمتع يقابله استدامة الإحرام في القران في القران، قال ويبقى سوق الهدي لا مقابل له، كأن في هذا تفضيل القران على التمتع مرة أخرى. هذا اللي كانه إشكال الشخص.
هذا مرجح القران يقول هذا؟
نعم، في الأخير كأنه رجح القران بهذا، قال فيكون استدامة الإحرام يقابل تكرره في التمتع ويبقى سوق الهدي لا مقابل له.
نعم الله، يعني يقابل واحدة بواحدة. نعم، ولكن في الحقيقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لأنه يقول كأنه يقول ما قارنت إلا لأنني سقت الهدي. صحيح يمكن أن يقال بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يجبر خاطر أصحابه لما رآهم ثقل عليهم التحلل، ثقل عليهم التحلل فقال لهم هذا الكلام، ليس لأنه أفضل، ولكن في حق الأفضل ظاهرة أفضل، لأن المتمتع كذلك يهدي والقارن يهدي كذلك. وهل استدامة التمتع يعني الإحرام كذلك جهة مفاضلة شيء آخر كذلك؟ هل كون مثلا كونه يستديم الإحرام هذا أمر يجعل القران فاضلا على التمتع؟ هذا يعني يحتاج كذلك يعني في إثباته إلى دليل. نعم، إذن نبدأ من عند قوله. قال رحمه الله ابن القيم في كتابه زاد المعاد، قال وأما الذين قالوا إنه حج حجا مفردا اعتمر عقيبه من التنعيم، اعتمر عقيبه من التنعيم، إذن هذا قول ذهب إليه بعض الفقهاء، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا ولكن عمرته كانت بعد حجه، ليس كالمتمتع الذي يعتمر أولا ثم يحج. وأفيد فائدة كذلك، بعض الناس ممكن تراهم يعني كأنهم يلومون على من لم يحج ولكنه اعتمر، يقول كيف أنت تعتمر قبل أن تحج، الحج والفرض هكذا سمعنا بعض الناس يقولها. نعم، الجواب أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج، اعتمر ثلاث عمر قبل أن يحج صلى الله عليه وسلم. ثم من قال أن العمرة ليس واجب؟ العمرة واجبة، عمرة واجبة واجبة، سواء الإنسان اعتمر عمرة مفردة أو اعتمر مع حجه، بدليل وجوبها قوله عز وجل وأتم الحج والعمرة والعمرة لله. هذا مما يستفاد من وجوب الحج، لأنه إذا لم يكن واجبا فليس واجب إتمامه، فهو واجب لذلك واجب إتمامها، كما يجب إتمام الحج يجب إتمام العمرة، فالعمرة مرة واحدة في الحج في العمر واجب، سواء قلت اعتمر مفردا بمعنى اعتمر في أيام الحج، وسواء اعتمر مع حجه متمتعا أو قارنا، فالعمرة إذن واجبة. وبعض الناس يذهب ويقال كلها صراحة، هذا القول ربما يعني غير مشهور حتى بالفقهاء، غير مشهور أن العمرة واجبة، ربما كثير من الناس قد يقول لك من أين أتيت بوجوبها، ويجادلك يقول لك ليس واجبا، لا، الصحيح انها واجبا. لا ليس هناك داع لوجوب، هناك بعض الأحكام نعم الإنسان إذا أداها فقد سقط عن الوجوب حتى وإن لم يكن يعتقد بوجوب، مهم أتى بها، أتى بها عمرة كاملة. نعم وفيك. نعم قال: وأما الذين قالوا إنه حج حجا مفردا اعتمر عقيبه من التنعيم فلا يعلم لهم عذر البتة إلا ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج، وأن عادة المفردين أن يعتمروا من التنعيم فتوهموا أنه فعل ذلك. نعم قالوا بأن أي كل من حج فإنه تجده دائما يعني يمشي التنعيم ويأتي بناء على عادة الناس، ليس ما فعله النبي عليه الصلاة، وهذا لا يكفي في ترجيح هذه الصفة. يحج الواحد وبعد ما يحج يمشي بقى يجيب من التنعيم عمرة ولا عمرات، هكذا يفعل بعض الحجاج اليوم، لا يتمتعون ولا يقرنون ولكنهم يدور هذه الطريقة. هذه الطريقة ليس فيها هدي، يعني يحج حج مفرد ثم يبقى يجيب العمرة، عمرة له وعمرة على فلان وفلان وفلان وفلان، وكلما يعني صحح شوية كذاك وتعافى يجيب عنه، وما دام تمك يشوف لا فائدة من بقائه هناك إلا أن يكثر من عمرته، فربما عاد بكذا عمرة. نعم قال: وأم فصل: وأما الذين غلطوا في إهلاله فمن قال إنه لبى بالعمرة وحدها واستمر، إذن إهلاله المقصود ما هو الذي قاله عند الإحرام، ما هي اللفظة التي تلفظ بها؟ هل لبيك اللهم عمرة؟ هل لبيك اللهم حجا في عمرة؟ هل لبيك اللهم حجا مفردا؟ الإهلال معناها قلنا ماذا هو؟ رفع الصوت. نعم قال أهل أو استهل الصبي صارخا، هكذا يقولون، وربما حتى كلمة الهلال الذي نعرفه نعم قيل أنه كذلك كانوا يرفعون أصواتهم نعم إذا رأوه، كأنها نوع يعني يرفع أصوات وتباشير هكذا يرفعون أصواتهم، فلعله لأجل ذلك سمي الهلال هلالا. ومنه خبز الهلال هذا لذلك، ويقال كذلك للرمل إذا أخذ هذا الشكل قوقف أو نعم صار هذا بعد السفر. نعم قال: وأما الذين غلطوا في إهلاله فمن قال إنه لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها فعذره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع، والمتمتع عنده من أهل بعمرة مفردة بشروطها. وقد قالت له حفصة رضي الله عنها: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ وكل هذا يدل على أنه قال لبيك بعمرة مفردة، ولم ينقل أو ولم ينقل هذا أحد عنه البتة، فهو وهم محض، والأحاديث الصحيحة المستفيضة في لفظه في إهلاله تبطل هذا. وأما من قال إنه لبى بالحج وحده واستمر عليه فعذره ما ذكرنا عن من قال أفرد الحج ولبى بالحج، وقد تقدم الكلام على ذلك، وأنه لم يقل أحد قط إنه قال لبيك بحجة مفردة، وإن الذين نقلوا لفظه صرحوا بخلاف ذلك. فصل: وأما من قال إنه لبى بالحج وحده ثم أدخل عليه العمرة وظن أنه بذلك تجتمع الأحاديث، فعذره أنه رأى أحاديث إفراده بالحج صحيحة فحملها على ابتداء إحرامه، ثم إنه أتاه آت من ربه تعالى فقال قل عمرة في حجة، فأدخل العمرة حينئذ على الحج فصار قارنا. ولهذا قال للبراء بن عازب إني سقت الهدي وقرنت، فكان مفردا في ابتداء إحرامه قارنا في إثنائه، وأيضا فإن أحدا لم يقل إنه أهل بالعمرة ولا لبى بالعمرة ولا أفرد العمرة ولا قال خرجنا لا ننوي إلا العمرة، وهذه الألفاظ كلها في محلها موجود الحج، لبى بالحج، أفرد الحج، خرجنا لا ننوي إلا الحج. قال بل قالوا أهل بالحج ولبى بالحج وأفرد الحج وخرجنا لا ننوي إلا الحج، وهذا يدل على أن الإحرام وقع أولا بالحج. النبي عليه السلام هذه أول حجة وآخر حجة، خلاف اللي من قال بأنه حجة صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ونحو ذلك. إذن وهذه الحجة إذن كان صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق ينتظر أمرا من الله عز وجل بحكم معين بكذا بكيف تفعلون كذا إلى آخر المشي، كان متوقع، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق وربما يضيف لهم أحكام ويزيدهم أحكام. نعم. وأما الصحابة الذين أهلوا، أهلوا منهم من أهل بالحج، منهم من أهل بالحج مع العمرة متمتعا، منهم من كان قارنا، منهم من كان مفردا، كما تقول عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري. نعم. نعم. قال ثم جاء الوحي من ربه تعالى بالقران فلبى بهما فسمعه أنس يلبي بهما وصدق وسمعته عائشة وابن عمر وجابر يلبي بالحج وحده أولا وصدقوا. نعم. قال وبهذا تتفق الأحاديث ويزول عنها الاضطراب، ويزول عنها الاضطراب. وأرباب هذه المقالة لا يجيزون إدخال العمرة على الحج ويرونه لغوا، ويقولون إن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. قالوا ومما يدل على ذلك أن ابن عمر قال لبى بالحج وحده، وأنس قال أهل بهما جميعا، وكلاهما صادق، فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقران سابقا على إهلاله بالحج وحده، لأنه إذا أحرم قارنا لم يمكن أن يحرم بعد ذلك بحج مفرد، وينقل الإحرام إلى الإفراد، فتعين أنه أحرم بالحج مفردا، فسمعه ابن عمر وعائشة وجابر فنقلوا ما سمعوه، ثم أدخل عليه العمرة. إذن عندما أدخل عليه العمرة صار ماذا؟ قرانا. فأهل بهما جميعا لما جاءه الوحي من ربه، فسمعه أنس يهل بهما فنقل ما سمعه، ثم أخبر عن نفسه بأنه قرن، وأخبر عنه من تقدم ذكره من الصحابة بالقران، فاتفقت أحاديثهم وزال عنها الاضطراب والتناقض. قالوا ويدل عليه قول عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. نعم. إذن حتى الذي يهل بحج وعمرة فهذا قال، من أراد أن يهل بحج فهذا مفرد، من أراد أن يهل بعمرة فسوف يكون متمتعا، لأنه يقال له بعدما يكمل مناسك العمرة كاملة قال تحلل وانتظر يوم الثامن لتهل بحج فيكون إذن متمتعا. قالت عائشة: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه، فهذا يدل على أنه كان مفردا في ابتداء إحرامه، فعلم أن قرانه كان بعد ذلك، كان بعد ذلك. نعم. ولا ريب أن في هذا القول من مخالفة الأحاديث المتقدمة ودعوى التخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم بإحرام لا يصح في حق الأمة ما يرده ويبطله. ومما يرده هكذا عجبكم العبارة، قال: ودعوى التخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم بإحرام لا يصح في حق الأمة ما يرده ويبطله. ومما يرده أن أنسا قال صلى الله عليه وسلم أن أنسا قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. وفي حديث عمر أن الذي جاءه من ربه قال له: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة. إذن هذا يبطل القول المخالف أن القرآن جاء فيما بعد. فكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي روى عمر أنه أمر به وروى أنس أنه فعله سواء، فصلى الظهر بذي الحليفة ثم قال: لبيك حجا وعمرة. واختلف الناس في جواز إدخال العمرة على الحج، في جواز إدخال العمرة على الحج، بمعنى يبدأ حج ثم يعني بعد ذلك ينوي العمرة. وهما روايتان عن أحمد، أشهرهما أنه لا يصح، والذين قالوا بالصحة كأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله بنوه على أصولهم، وأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين، فإذا أدخل العمرة على الحج فقد التزم زيادة عمل على الإحرام بالحج وحده. ومن قال يكفيه طواف واحد وسعي واحد قال: لم يستفد بهذا الإدخال إلا سقوط أحد السفرين، ولم يلتزم به زيادة عمل بل نقصانه، فلا يجوز. وهذا مذهب الجمهور، إذا المذهب الجمهور أنه لا يجوز الإنسان الذي يدخل العمرة على الحج، بمعنى هو حج ثم بعد ربما تباله على عمرة يولي ذي العمرة، سواء اعتمر بعد الحج أو اعتمر قبل الحج. المفروض المتمتع عند الإحرام، عند الإحرام يفصح عن النسكين. ولو قال مثلا لبيك اللهم عمرة فقط هكذا، ولكن في نيته هكذا في اعتقاده أنه إذا تحلل من عمرة سوف يحرم بالحج، سوف يحرم بالحج. نعم. ظهرنا مذهب الجمهور. نعم. نعم. منهم؟ نعم. ولكن قلنا هذا بداية الشيء على كل حال. هذا بداية الشيء، كل شيء كان متوقع. لكن اليوم الأحكام تامة واضحة. نعم. أيها. قال: وأما القائلون إنه أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الحج، فعذرهم قول ابن عمر: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، متفق عليه. لكن عمر طبعا باتفاق أنه لم يتحلل منه، لم يتحلل منه. وها كونه لم يتحلل منها، بعضهم قال هذا يعني شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحن إذا تمتعنا لابد أن نتحلل من عمرتنا، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فهي عمرة تمتع فيها من غير تحلل، فلذلك قالوا بأن هذا ماذا؟ تمتع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما القائلون إنه أحرم بعمرة ثم أدخل عليه الحج فعذرهم قول ابن عمر، تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، متفق عليه. وهذا ظاهر في أنه أحرم أولا بالعمرة ثم أدخل عليه الحج. ويبين ذلك أيضا أن ابن عمر لما حج زمن ابن الزبير أهل بعمرة ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت حجا من مع عمرتي، أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد، ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن ذلك قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لاحظتم هذا، يعني ابن عمر رضي الله عنهما عندما جاء طاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يزد، وكذلك لم يتحلل ولم يحلق ولم يقصر، وبقي طبعا على إحرامه، بقي على إحرامه فنحر وحلق ورأى ذلك قضى طواف الحج والعمرة بطواف الأول. هذه صفة ماذا نقول؟ نقول قران، نقول فيه صفة القران فقط. وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند هؤلاء أنه كان متمتعا في ابتداء إحرامه قارنا في إثنائه، وهؤلاء أعذر من الذين قبلهم. وإدخال الحج على العمرة جائز بلا نزاع، بلا نزاع يعرف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بإدخال الحج على العمرة. معلوم أن عائشة رضي الله عنها أحرمت وهي كانت تقول لكل أنها أحرمت ماذا؟ مفردة، كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنها أنها أحرمت مفردة، ولكن ليس مفردة بمعنى يعني، ثم لما يعني جاءت أو قبل أن تدخل إلى مكة بسرف جاءها ماذا؟ الحيض، فقال النبي عليه السلام افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي البيت. وتنبيه هنا فقط كذلك على أن يعني الشخص هل لا يجوز له أن يطوف البيت وهو على غير وضوء، أم أنه مطلوب منه فقط الحدث الأكبر؟ نعم، ربما يعني جمهور العلماء على أنه لا بد له أن يطوف بالبيت متوضئ، ولكن الصحيح أنه يمكن أن يطوف وهو على غير وضوء، ليس واجبا وليس شرطا، لكن الحدث الأكبر نعم بدليل هذا الحديث افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، بمعنى كان بعض الناس اللي في أثناء طوافهم سريع النقض للوضوء، ينتقض الوضوء، ليس لابد أن يتعب نفسه ويخرج، ربما إذا خرج تفلتت عنه مجموعة وإلى آخر ذلك مما يقع. بعض الناس ربما إذا انتقض الوضوء في أثناء طوافه قادر على أن يمشي يتوضأ، أو الأفضل طبعا إذا كان شاب وليس متعلق بمجموعة ولا متعلقة به مجموعة يستطيع يمشي يتوضأ ويرجع يطوف طواف يتم طوافه، يعقل على المكان اللي راه فيه نعم، أو الشوط الذي هو فيه لتمامه، يعني الشوط الثاني في بدايته لم أتمه انتقض وضوءي مش نتوضأ ونرجع، إما أن يبدأ الشوط من أوله ولا يبدأ من المكان الذي هو فيه ثم يواصل، ثم يواصل نعم حتى يتم ما بقي عليه من أشواط. لكن قلت قد يتعذر عليه ويكون فيه ما فيه من المشقة، بل وفيه ربما شيء كبير جدا، أن هذا الشخص إذا ذهب قد يكون يعني إنسان كبير، يعني إذا ذهب ليتوضأ مع ما في التوضؤ كذلك من كلفة كبيرة جدا، أين يتوضأ، المكان قريب وربما إلى آخر ذلك، فربما تفوته حتى مجموعة، ويفوته من كان ممكن جدا يعني يعلم الأحكام المرشد، يعلمهم الأحكام ويطوف بهم، قد يعني يكون هذا أمر فعادي جدا. قد تقول له أكمل طوافك وأنت على غير وضوء ولا حرج، تقول له عادي جدا. نعم ها كيف عادي جدا، عندما يكمل طوافه يمشي يتوضا، يمشي يتوضا. نحن نتكلم والوضوء اذا لا اشكال، اذا كان انسان لا يريد بيت خلع يريد لا يتوضا فقط، وجود ماء زمزم هناك اثنين او ثلاثه من هذا اسمهم ها أيوة قارة صغيرة، ولا أقول قبلي اسمهم قبلي، اثنين وثلاثة منها توضه، يتوضأ وضوء يعني يسبغ وضوءه ثم يصلي ركعتين، ثم يصلي ركعتين. والسعي كذلك يعني لم يقل أحد بأنه لا بد له من طهارة، السعي بين الصفا والمروة ليس لا بد له من طهارة. نعم نعم قال، لأن بعض الناس على كل حال لقلة معرفتهم بالأحكام يشددون على أنفسهم ويلزمون أنفسهم بأحكام، حتى ربما قد تجد واحد منهم المرأة إذا حاضت قبل أن تحرم يتحير ويسأل هل تحرم وهي حائض؟ نعم نقول تحرم وهي حائض، تحرم المرأة وهي حائض وتغتسل غسل الإحرام وهي حائض وتلبي وهي حائض، إلا أنه عند الطواف يعني تمتنع من الطواف. نعم. وهل تمتنع من دخول المسجد الحرام؟ الحق لا منع من دخول المسجد الحرام لتقرأ لتذكر الله عز وجل إلى آخر الأشياء، وإن كان كل حال جمهور العلماء كذلك لا يجيزه، لكن لا منع في الحق من دخول المسجد الحرام. صحيح إن شاء الله أنه كذلك تمكث فيه أيضا لا مانع وهي على هذه الحال، وتبقى كذلك على حال المحرم، تمتنع من كل ما يمتنع من المحرم من الطيب والأخذ من الشعر والأخذ من البشرة، نعم فهي محرمة رغم أنها يعني تنتظر حتى تطهر فتطهر بالبيت وتتمم ما بقي عليها من يعني مناسك العمرة. نعم قال، وهذا ظاهر في أنه أحرم أولا بالعمرة ثم أدخل عليها الحج، ويبين ذلك أو أنت خطينا هذا الموضوع أه؟ نعم ها أه؟ ها أه؟ اثنين نعم صح، وهذا ليس ببعيد تقصدنا أه؟ من الأخير نعم، وإنما أراد اقتصاره نعم، وإنما أراد اقتصاره على طواف واحد وسعي واحد هنا، قال سطرت ايه صح نعم. قال فعند هؤلاء انه كان متمتعا في ابتداء احرامه قارنا في اثنائه، وهؤلاء اعذر من الذين قبلهم، وادخال الحج على العمره جائز بلا نزاع بلا نزاع يعرف. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله عائشة رضي الله عنها بإدخال الحج على العمرة فصارت قارنة. ولكن سياق الأحاديث الصحيحة يرد على أرباب هذه المقالة، فإن أنس أخبر أنه حين صلى الظهر أهل بهما جميعا. وفي الصحيح أن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. نعم، وهذه يمكن المقالة هذه تصدر لأي واحد اليوم مع مجموعة يقول أنتم أهلوا بالعمرة ولكنني أنا عندي الهدي سقته فلا بد لي إذن أن أقرن، ولولا أنني سقت الهدي ما قرنت ولكن أحب أن أتمتع من أجل أن أكون كسائر أصحابي أو مع مجموعتي. نعم، لا أفارقهم، لا يكون فيهم واحد متمتع واحد قارن. قالت وكان من القوم من أهل، لأنه في الحق يعني سيما والناس يمشون إلى الحج أو العمرة كذلك في أفواج وأسراب، وتخلف الواحد عن الجماعة سيما عند الانتقال يحدث فيها خلل، حتى يقول بعض أهل العلم أن طواف الوداع الذي هو واجب إذا كانت المرأة مثلا بعدما أدت المناسك كلها حتى طواف الإفاضة أدته بقي لا طواف الوداع، طواف الوداع قبله حاضت، هذه المرأة حاضت، قال لا بس أن تذهب من غير أن تطوف هذا الطواف طواف الوداع، مع أنه واجب حفاظا على الجنة، لأنها إذا قالت لهم أنا ما زلت عندي ربما زيدنا ست أيام ولا 7 أيام فانتظرون، هل معقول أنهم ينتظرونه؟ سيما في زمن هذا الذي فيه ارتباط بمواعيد الطائرات ونحو ذلك من الأشياء، فإذا يجوز لها يقول لها تترك طواف الوداع تتركيه نعم وتخرجين بلا طواف وداع لا بأس. نعم، قال ومنهم من أهل بالحج فقالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة، وذكرت الحديث رواه مسلم، فهذا صريح في أنه لم يهل إذ ذاك بعمرة. فإذا جمعت بين قول عائشة هذا وبين قولها في الصحيح تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وبين قولها وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والكل في الصحيح، علمت أنها إنما نفت عمرة مفردة وأنها لم تنفي عمرة القران. إذن الشخص إذا تمكن من معرفة ما يتكلم به الصحابة من كلمات فإن شاء الله يهون عليه الأمر كذلك. وكانوا يسمونها تمتعا كما تقدم، وأن ذلك لا يناقض إهلاله بالحج، فإن عمرة القران في ضمنه وجزء منه، ولا ينافي قولها أفرد الحج، فإن أعمال العمرة لما دخلت في أعمال الحج وأفردت أعماله كان ذلك إفرادا بالفعل، كان إفرادا بالفعل وليس معنى إفرادا في النية. وأما التلبية بالحج مفردا فهو إفراد بالقول، وقد قيل إن حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، مروي بالمعنى من حديثه الآخر، وأن ابن عمر هو الذي فعل ذلك عام حجه في فتنة ابن الزبير، وأنه بدأ فأهل بالعمرة ثم قال ما شأنهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. فأهل بهما جميعا، ثم قال في آخر الحديث: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما أراد اقتصاره على طواف واحد وسعي واحد، فحمل على المعنى. وروي به إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وإنما الذي فعل ذلك ابن عمر، وهذا ليس ببعيد بل متعين، فإن عائشة قالت عنه: لولا أن معي الهدي لأهللت بعمرة. وأنس قال عنه إنه حين صلى الظهر أوجب حجا وعمرة. وعمر رضي الله عنه أخبر عنه أن الوحي جاءه من ربه فأمره بذلك. إذن كان الوحي ينزل، وهم أولا بدأوا كما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: من شاء منكم أن يهل بعمرة وحجة فليهل، بحج فليهل، بعمرة فليهل. ولكن الطريق طويل، نعم، سوف يرد عليه من الأحكام ما يعني كل هذا الذي فعله يتسق مع ما يريد الله عز وجل من الأحكام له. فإن قيل: فما تصنعون بقول الزهري إن عروة أخبره عن عائشة بمثل حديث سالم عن ابن عمر؟ قيل: الذي أخبرت به عائشة من ذلك هو أنه صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا عن حجه وعمرته، وهذا هو الموافق لرواية عروة عنها في الصحيحين. وطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، فهذا مثل الذي رواه سالم عن أبيه سواء. وكيف تقول عائشة: نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وقد قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن معي الهدي لأهللت بعمرة، لولا أن معي الهدي لأهللت بعمرة. وقالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يهل في ابتداء إحرامه بعمرة مفردة، والله أعلم. نعم، بعمرة مفردة معنى التي تجعله يتحلل بعد ذلك، وإلا فحتى وإن أهل بعمرة فالمراد بها العمرة التي هي مقرونة بالحج. نعم. قال: وأما الذين قالوا إنه أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعد ذلك لما جاءه القضاء وهو بين الصفا والمروة، يقصد القضاء بمعنى قضاء من الله عز وجل ووحي منه تبارك وتعالى يحسم له في هكذا، يقولون أنه أطلق ثم جاء ما يحسم له في الأمر وهو بين يعني بين الصفا والمروة، وهو أحد أقوال الشافعي رحمه الله، نص عليه في كتاب اختلاف الحديث. قال: وثبت عنه وثبت أنه خرج ينتظر القضاء، أي ما يقضي به الله عز وجل من الأحكام، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. ثم قال: ومن وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول الفرض طلبا للاختيار فيما وسع الله من حج العمرة، فيشبه أن يكون أحفظ، لأنه قد أتي بالمتلاعنين فانتظر القضاء، بمعنى قال لهم: انتظر حتى يقضي الله عز وجل فيكما. متلاعنين من الرجل يعني يتهم امرأته بالزنا وهي تهمه بالكذب. قال: فانتظر القضاء. قال: كذلك حفظ عنه في الحج ينتظر القضاء. إذن انتظار القضاء كأنه كان يعني ورد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول هذا القائل: النبي عليه الصلاة والسلام أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه أحد نسكين، هكذا يقول. نعم. وهو في الطريق بعدما أحرم كان ينتظر ما يقضي به الله عز وجل. وعذر أرباب هذا القول ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر حجا ولا عمرة. هذا هو الإطلاق. وفي لفظ يلبي لا يذكر حجا ولا عمرة، يعني حتى إهلاله كان مطلقا. وفي رواية عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحجة، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. وقال طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة، ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه من كان معه منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. نعم. إذن هذا هو القضاء الذي قضى به رب العالمين تبارك وتعالى. فيعني في الصفا والمروة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا القول يعني عين المناسك وتعينت، وكان الناس بين قارن أو متمتع. وقال جابر في حديثه الطويل في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. وهذا يحل محله اليوم، هذه المراكب اليوم يعني الحافلات بالأمر تقريبا مثل لو ركبت يعني حصانا أو ركبت بعيرا، أنك توجه جهة القبلة. وكثير الحمد لله من السائقين إذا قلت له ذلك عادي جدا، لا يمانع. وكذلك الحافلة في كل أحوالها لا بد أن تستقبل القبلة عند تحركها من المكان. قال: وقال جابر في حديثه الطويل في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. القصواء هو اسم ناقته صلى الله عليه وسلم. كانوا قديما هكذا يسمون الحيوانات السيماء التي منها يعني كثيرة الاستعمال، يسمون مثلا كما اشتهر في الكلام هالة، هالة القصواء. ماذا هذا؟ إذا قلنا اسمه شاة. ماذا؟ نعم، قلت هالة اسم شاة، هالة خير حال بك تنطحي. قال: ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من أمامه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. عندكم تلبيته؟ ها؟ ماذا؟ إذن بعض النسخ فيها تلبيته لتصحح. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد أنه صلى الله عليه وسلم لزم هذه الصيغة التي ذكرت هنا، لزم هذه الصيغة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأخبر جابر أنه لم يزل على هذه التلبية، ولم يذكر أو لم يذكر أنه أضاف إليها حجا ولا عمرة ولا قرانا، وليس في شيء من هذه الأعذار ما يناقض أحاديث تعيينه النسك الذي أحرم به في الابتداء وإنه القران. إذن هذا كأنه ابن القيم رحمة الله يرد على ما يحتج به هؤلاء يقصد الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام أحرم إحراما مطلقا، وجاءوا بما جاءوا به على كل حال، ولكن كلها يمكن نعم أن توجه بحيث تكون متسقة مع تلك الأحاديث التي فيها التعيين تعيين الحج. قال: فأما حديث طاووس فهو مرسل لا يعارض به الأساطين المسندات ولا يعرف اتصاله بوجه. حديث طاووس ذكرها ها؟ نعم. قال: ولا يعرف اتصاله بوجه صحيح ولا حسن، ولو صح فانتظاره للقضاء كان فيما بينه وبين الميقات. ولو صح فانتظاره القضاء، معنى كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر الحكم الذي ينزل عليه فيما بينه وبين الميقات، معنى قبل ذي الحليفة، وهو خارج من المدينة، يعني نقول اليوم في المسافة التي هي 15 كيلومتر مثلا، هناك كان ربما إذا كان هناك من قضاء، وإلا في العبادة تشرع من أولها والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم منها شيئا حتى تسميتها، فهذا بعيد. نعم. قال: ولو صح، أي لو صح ماذا؟ مرسل طاووس، لو صح مثلا بمعنى وجد يعني موصولا من جهة أخرى ونحو ذلك كما يفعل بالموصول بالمراسيل، لو صح فيكون انتظار القضاء كان فيما بينه وبين الميقات الذي هو ذو الحليفة، فجاءه القضاء وبذلك الوادي أتاه آت من ربه تعالى فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. عمرة في حجة، وهو صريح لكل حال في أن العمرة والحجة هنا تدخلت، عمرة في حجة، يعني يأتي بطواف واحد وكذلك سعي واحد، ويكون كذلك استفاد عمرة وحجة. نعم. قال: فهذا القضاء الذي انتظره جاءه قبل الإحرام فعين له القران، وقول طاووس نزل عليه القضاء وبين الصفا والمروة هو قضاء آخر غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه، فإن ذلك كان بوادي العقيق، وأما القضاء الذي نزل عليه بين الصفا والمروة فهو قضاء الفسخ الذي أمر به الصحابة إلى العمرة، فحينئذ أمر كل من لم يكن معه هدي منهم أن يفسخ حجه إلى عمره، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمره، وكان هذا أمر حتم بالوحي، فإنهم لما توقفوا فيه قال: انظروا الذي آمركم به فافعلوا. فأما قول عائشة: خرجنا لا نذكر حجا، نعم صح، قال: فإنهم لما توقفوا فيه قال: انظروا الذي آمركم به فافعلوه، أمرتكم به هكذا، نعم 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 انظروا الذي آمركم به فعله. لا لا من النظر فقط، ليس انتظروا، انظروا معناها من النظر في الأمر، انظر ما أمرتك به فعله. وهذا في الحقيقة كله يمكن أن يقال، وهو النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أمرهم بأمر ثم قال لهم انظروا ما أمرتكم به، عادي جدا فافعلوا، مطلوب على كل حال في التناسق الذي تريده بين انظروا فافعلوه نعم، وأما بين كل أمرهم بأمر ثم قال لهم هذا الذي أمرتكم به انظروا فيه فافعلوه نعم. قال فأما قول عائشة خرجنا لا نذكر حجا ولا عمرة، فهذا إن كان محفوظا عنها وجب حمله على ما قبل الإحرام، وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة عنها، أن منهم من أهل عند الميقات بحج ومنهم من أهل بعمرة، هذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها، وأنها ممن أهل بعمرة. وأما قولها نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة فهذا في ابتداء الإحرام، ولم تقل إنهم استمروا على ذلك إلى مكة، هذا باطل قطعا، فإن الذين سمعوا إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أهل به شهدوا على ذلك وأخبروا به، ولا سبيل إلى رد روايته، ولو صح عن عائشة ذلك لكان غايته أنها لم تحفظ إهلالها عند الميقات فنفته وحفظ غيرها من الصحابة فأثبته، والرجال بذلك أعلم من النساء. ماذا؟ لكان غايته أنها لم تحفظ إهلاله. مفردة. نعم. إذا لم تحفظ إهلالهم وهي مفردة. ماذا؟ أنها لم تحفظ إهلالهم. 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 نعم. قال أنها لم تحفظ إهلالهم عند الميقات فنفته وحفظه غيرها من الصحابة فأثبته، والرجال بذلك أعلم من النساء. إذن كأنه إذن إذا نظرنا بين رواية عائشة رضي الله عنها من ما حفظ عنها وما حفظ عنها سوف يكون هذا اضطراب، نرجع على الناقل فنقول هذا مضطرب، قال مرة كذا وقال مرة كذا، فإذا نتركه ونذهب إلى ذلك الذي نعم كلامه ليس مضطرب، فيكون إذن بذلك الرجال قوامون على النساء وهم أحفظ نعم. وأما قول جابر رضي الله عنه وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فليس فيه إلا إخباره عن صفة تلبيته، وليس فيه نفي لتعيينه النسك الذي أحرم به بوجه من الوجوه. وبكل حال ولو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التعيين لكانت أحاديث أهل الإثبات أولى بالأخذ منها، يعني حتى ولو هذه الأحاديث التي تقدمت صريحة في نفي التعيين لكانت أحاديث التي أثبتت التعيين أولى بالأخذ منها لكثرتها وصحتها واتصالها، وأنها مثبتة مبينة متضمنة لزيادة خفية على من نفى، وهذا بحمد الله واضح وبالله التوفيق. قال رحمه الله فصل، ولنرجع إلى سياق حجته. إذن المؤلف ترون رحمه الله أطنب في هذا الباب في مسألة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث ربما الواحد منا قلت يستفيد أنه إذا أراد بحثا مستفيضا مبسوطا فربما يقول لم أو لا أعرف لغيري من القيم من وفى بذلك حقه في كتابه زاد المعاد، وهذا ربما تجدونه في كثير من الكتب. لا بد أن يذكر بالقيم سيما إذا تكلموا على سياق حجة النبي، حجة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لأحد أن يتخطى ما يعني ترون ابن القيم عليه رحمة الله تكلم فيه بكلام طويل حتى كأنه لو أن شخصا قصده بالتهذيب لكان مصيبا. فصل. ولنرجع إلى سياق حجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل، وهو بالغين المعجمة على وزن كفل، هذا يقال له الضبط، على وزن كفل. الكسرة ممكن جدا يقع فيها ما يقع لأي حركة خفيفة مثلها. قال هذه ربما ترجع إلى الباء ب، ولكن عندما يقول على وزن كفل يكون قد ضبطه. إذن لبد رأسه، تلبيد الرأس هو النبي عليه السلام سوف منذ أن ينطلق بإحرامه، هو في الطريق الغبار وما إلى ذلك مما إن شئت توقع ما سيكون كله، إنما هي جحافل من الناس كما قال الذي تقدم من الراوي: مثل مد البصر أمامه، مثل مد البصر عن يمينه، مثل مد البصر عن يساره، ومن خلفه كذلك. وتصوروا أن هذا الجموع لسفة الأناس فقط، فيها حتى ما سيق من الهدي وفي الطريق، وإن كان ممكن ما سيق من الهدي قد يأخذ مسار ثاني. يعني لا تظن مثلا بأن النبي عليه السلام هديه يسوقه هو، لا شك أنه عنده عبيد ممكن يتخذون الطريق آخر فيه لا الهدي فقط ويبتعدون ممكن، نعم. فإذا نزلوا منزلا وكان ربما من العبيد عنده الزامل التي تحمل الأمتعة فيعرف المطلوب فيذهب مباشرة بها ويضع ليأخذ منها ما يريد من الأكل أو ما يحتاجه نعم في السفر في أي منزل من المنازل. ولكن هكذا سيكون. إذا الشخص إذا كان هكذا وترك شعره هكذا متناثرا سوف تدخل غبارة الغبار وهو محرم، ومحرم يعني يدخل الغبار وإلى خفاء ذلك. التلبيد فائدته ماذا؟ التلبيد هو تثبيت الشعر، أن يثبته بعد لا يتخلله غبار ولا هو مما هو معروف من مما يكون في الطريق له. قال: ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وهو بالغين المعجمة على وزن كفل. وقد يكون التلبيد على كل حال بأشياء، يجي إنسان السكر يذوب في الماء، السكر يذوب في الماء، والعسل كذلك، يعني كلها ملبدات الحناء، كل ما جرى به العرف يعني التلبيد يلبد بنا. وهذا الذي يقول الرجال كذلك ممكن، نعم منه. ماذا؟ بالعسل، نعم. حتى السكر يعني بالحق هو السكر، نحن الآن الناس والشعر المصطلح باسمه عسل يحرقوه، السكر يعني مادة السكر يحرقوها في النار وتولي يعني لونها كلون العسل تماما أحمر، يقول عسل السكر. قال: ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وهو بالغين المعجمة على وزن كفل، وما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه يلبد به الشعر حتى لا ينتشر، وأهل في مصلاه ثم ركب على ناقته. إذن معنى ذلك مطلوب منا في الحق أن نحفظه على هذا السياق. كان المؤلف رحمه الله تخلل كلامه السابق أقوال والرد على هذا القول ونحو ذلك من أشياء، ولكن قبل هذا الموضع تقريبا لم نحصل على سياق مرتب كترتيبه الذي سوف يبدأه الآن، لم يتخلل شيء من يعني الرد على أقوال وتضعيف أقوال يعني الكلام بكلام علمي مثلا في رواية مثلا معينة أو قول أو نحو ذلك من أشياء مما كان محله قبل هذا الموضع. معناه من هنا نسوف نأخذ إن شاء الله إذا أردنا سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم متصلا من هنا. نعم. قال وأهل في مصلاه، مقصود مصلاه ماذا؟ في ذي الحليفة. ثم ركب على ناقته وأهل أيضا، ثم أهل لما استقلت به على البيداء. قال ابن عباس وأيم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين على شرف البيداء. نعم. وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة لأن العمرة جزء منه. فمن ثم قيل قارن وقيل تمتع وقيل أفرد. واضح، لا يقال بأنه وكان تارة تارة، وإن المقصود ماذا؟ ولما قال بأنه يعني أهل في مصلاه ولما استقلت به، وكذلك من ثلاث مواضع. المقصود بتارة اعتبار مواضع، إذن تارة هنا ليس مقصود بها حجة أو حجة، لأن لم يحج إلا حجة واحدة، ولكن المقصود بتارة أنه ربما من كان حاضر معه في مصلاه يسمع لفظا، ومن كان حاضر معه مثلا عندما استقلت به ناقته يسمع لفظا آخر، ومن كان حاضر معه عندما انطلق في السير يسمع لفظا آخر. نعم. فيحتاج هنا إذن إلى فقه كبير من أجل أن لا يكون هذا كأنه يعني قد يقول قال هذا تعارض وهذا يعني أخذ الكلام. نعم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قلنا يعني هو أهل في مصلاه ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم ثابت عنه. فمن قال مثلا أنه أهل في مصلاه وجدد كذلك إهلال آخر عندما يعني استقبل بناقته القبلة استقلت به، نعم كله إهلالات. نعم. قال وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة لأن العمرة جزء منه. فمن ثم قيل قرن وقيل تمتع وقيل أفرد. قال ابن حزم كان ذلك قبل الظهر بيسير، وهذا وهم منه، والمحفوظ أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر، ولم يقل أحد قط إنه إن إحرامه. من ذلك قالوا بأن لكل حد ليس هذا محله. ابن حزم قالوا عنده أخطاء، أخطاء لا تليق به. نعم. وبمثاله في مسألة الحج ذلك لأنه لم يحج، هذا عذره. نعم. قال نعم نعم. قال وقيل تمتنع ولم يقل أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهر، ولا أدري من أين له هذا. وقد قال ابن عمر ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. وقد قال أنس إنه صلى الظهر ثم ركب، والحديثان في الصحيح. فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تبين أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر ثم لبى، فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نفهم على لبيك. ما معنى لبيك؟ أقصد تلبية. وماذا أقصد؟ نعم أحسن. أجيب له أو إقامة على إجابتك بعد إقامة. لبيك قلنا أنه مثنى لفظا مراد به التكرم، هو مصدر ثنية من حيث اللفظ لبيك لبيك، يعني كما نعرف أي مثنى في حالة النصب أو الجر تنقلب ألفه ياء، هكذا كان لبيك لبيك أنه اثنين، إقامة على إجابتك بعد إقامة. نعم. قال السيبوي رحمه الله: فهو مثل لفظا مراد به التكرار، فهو كقوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين كرتين، قال هذا مثل لفظ كرتين بدليل قوله تعالى: يرجع إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولا ينقلب خاسئا وهو حسير من كرتين. كرتين لا تكفي في انقلابه، وإنما لا بد من تكرر الكرات، لأن اليأس وانقطاع الرجاء لا يكون من اثنتين بل واحدة وأخرى وثالثة ورابعة، حتى ييأس الشخص بأنه على كل حال. معليش، قال تعالى في 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 سورة الملك: نعم، هل ترى من الفطور ثم ارجع البصر كرتين، معناه انظر إلى السماء. هل ترى من الفطور معناه من تشققات، تشققات تدل على بديع صنع الله تبارك وتعالى. ثم ارجع البصر كرتين معناه لتتأمل وتتدقق وتنظر هل في السماء من فطور تشققات. نعم. يرجع إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني مزدجر وهو كليل، وهذا لا يكون من المرتين فقط، بل لا بد من التعدد الذي يحصل به اليأس بأنه ليس هناك فطور. قال: هو شبه لبيك بكرتين هنا، شبه لبيك بكرتين، وهكذا كل أخواتها كذلك: لبيك، حنانيك، هذا ذيك، سعديك، دواليك. نعم. وربما أكدت لبيك بسعديك، لبيك وسعديك، فتقولها مثلا أنت لشخص ما، تقول مثلا إذا ناداك تقول لبيك، لبيك كأنك تقول له أنا يعني مقيم على إجابتك، يعني مش فقط إجابة هكذا إجابة، لكن أنا مقيم على إجابتك، يعني بحفاوة وبي إلى آخر. نعم. وهذا في حق لبيك في العمرة أو في الحج يقولها المحرم، وهو إذا استحضر أن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ثم أنت إذا تقول لبيك أنك تستجيب ماذا؟ داعي الله عز وجل. نعم. لبيك. نعم. وبعض الناس على كل حال لا يستحضر شيء من هذا، وطبعا المعنى إنما يقوى إذا كان الإنسان عنده شيء من الاطلاع على هذا، فهو يقولها ومستحضرا لمعناها. نعم. وهي ذكر لا شك من الأذكار في ذلك المحل، هو كالتكبير في الصلاة التلبية في الحج والعمرة. قال: ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، وأمرهم في بعض الأحاديث أنهم كانوا إذا بلغوا الروحاء بحت أصواتهم. نعم. قال: بأمر الله له أن يرفع أصواتهم بالتلبية، وكان حجه على رحل، على رحل لا في محمل ولا هودج ولا عمارية، وزاملته تحته. وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والهودج والعمارية، ما أدري هذا ربما شيء من الوسائل التي يستعملها في الركوب. الهودج نعرفه على كل حال، الهودج ما يضع على البعير، وكثير ما يستعمل فيه العروس. نعم. أو النساء سميكم ماشي بمرأته تكون عنده الهودج، معناه كأنه فوق فوق الأخر يشبه الخيمة. نعم. فوق البعير. قال: ونحو على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما الجواز وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، والثاني المنع وهو مذهب مالك. فصل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الإحرام بين الإنساك الثلاثة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم الآن كأنه أحرم وخرج بناقته القصواء ركبها. نعم. قال ثم أنه خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة. إذن ندبهم في موضع ثم حتم عليهم في موضع آخر، يعني قال ليس لكم إلا ناس قسمان، إما من ساق مع الهدي فهذا لزام يقرن، لم يسق مع الهدي فلا بد له أن يتحلل من عمرته ليجعلها عمرة ثم بعد ذلك يحرم بحجته. هذا تحتيم ليس على وجه الخيار. الشخص الذي لم يسق مع الهدي لا يمكن أن يبقى محرما كما هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كذلك سق مع الهدي لا يمكن أن يتحلل كمن لم يسق الهدي. قال وولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه بذي الحليفة، محمد بن أبي بكر. نعم. إذن ف يعني أنجبته في الطريق، وكثير ما تكون له الذات هذه العنيفة قد يولد الصغير وربما بقيت له أيام. هذا سبحان الله كان يقع كثيرا، كنا نسمع به في الشناقض، الناس يمشوا فقط في سيارة غير موطأة والطريق غير معبد، فكثير ما نسمع بأن امرأة ماشية للمستشفى تولد فإذا بيتلج في الطريق. نعم. قال فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل. نعم. إذن كذلك النفساء لا مانع أن تحرم، أن تحرم عادي جدا وهي نفساء، ربما دام عليها الدم مدة قد تصل إلى 40 يوما، لا فرق بين النفساء والحائض، كل منهما لا يطوف بالبيت. تستثفر بمعنى قديم كان الاستثفار معنى أن تجعل خيط تربط به هنا، ثم من خيط هذا تأتي بقطعة قماش وتوصلها به هنا ثم تلفه ليكون مقابل فرجها ويطلع من هنا من خلف تربطه هنا. وربما نحن الآن هذه يعني الحفاظات الآن تقوم مقامهم وبأحسن حال. نعم. قال وتستثفر، الاستثفار ربما تجدونه في الاستحاضة، المرأة المستحاضة تؤمر بأن تستثفر بثوب وتحرم وتهل. وكان في قصتها ثلاث سنن، معنى استفيدت واستنبطت من قصتها ولادتها بمحمد بن بكر الصديق في الطريق. إحداها غسل المحرم، إحداها غسل المحرم، والثانية والمحرم على كل حال المحرم بالحج كما هي قطعا تخطت ذو الحليفة، ليس اغتسال الإحرام، ولكن لعله الاغتسال عند دخول مكة لأنه أيضا هناك اغتسال، أن الحائضة تغتسل لإحرامها، والثانية أن الحائضة تغتسل لإحرامها. من إذا كانت امرأة بدأت من بلادها حائضة أو عندما خرجت من دارها حاضت في الطريق فلا ترتبك وتقول أن ذهب حجي وكيف أحج ونحو ذلك، عادي جدا قال واصلي. نعم. وتحرم وهي حائض وتلبي كما يلبي جميع الناس وتغتسل لإحرامها، لا بأس. نعم. إذن أن الحائضة تغتسل لإحرامها، والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض، أن الإحرام النفساء والحائض واحد، أن الإحرام يصح من الحائض ولا ضرر. نعم. ولا نقص. نعم. 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 صح. نعم. ذكر هنا أنها ولدت بذي الحليفة، معناها أنا كنت أتوهم أنها ولدت في الطريق بعد ذي الحليفة، لكن الظاهر أنها ولد بذي الحليفة. إذن إذا ولد بذي الحليفة معنى ذلك أنها وبالفعل حتى قوله يعني مما يستفاد من قصتها أن الحائضة تغتسل لإحرامها، هذا استفيد منها، فلا يمكن أن يستفاد إلا وهي قد حاضت بذي الحليفة، لأنه لا يمكن أن يستفاد هذا الحكم منها إلا أن نقول بأنها حاضت بذي الحليفة وأحرمت وأحرمت بعد أن حاضت بعد أن نفست. والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض، ثم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة والناس معه يزيدون فيها وينقصون وهو يقرهم لا ينكر عليهم. إذن هم أحيانا ربما يزيد بعضهم لبيك إله الحق، لبيك وسعديك، لبيك، بعض عبارات ثبت عن ابن عمر رضي الله عنها ألفاظ زائدة في التلبية، نعم ولا تخرج عن المعنى على كل حال، لبيك والرغباء إليك والرهباء ونحوها. قال ولزم تلبيته فلما كان بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا، العقر تقال لي عندما تريد مثلا أن تنحر بعيرا تضربه بقوائمه، لأنه ربما إذا طعن فيه ممكن يهرب. ماذا يفعل اليوم؟ يربطون قوائمه، يربطون القوائم كله حتى يولي ممكن الصبي يذبحه أو ينحره، ولكن كان قادم يضربه بقوائمه ثم ينحر، فعل خفيف جدا. قال قال فإنه يشك أن يأتي، قال رأى حمار وحش عقيرا فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق. ظهر أن هذا يعني أن صاحبه ليس محرما ولم يصيده للمحرمين، واضح، لأن الإنسان إذا كان محرما بحج أو عمرة لا يجوز له أن يأكل ما صاده ولا ما صيد له من صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن سواء صاده هو أو صيد له لا يجوز، ما إذا صاده هو فيجب عليه دية، فجزاء مثل ما قتل من النعم. وفي هذا قال شأنكم إذن هذا الرجل قال لهم يعني كله يفعلوا به ما تشاءون. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق. ماذا؟ إيه نعم. وأنت ماذا تفهم منها؟ ولو أجب أنا كذلك أقول لك وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، ما دمتم محرمين، ولو كنتم في الحل. الإنسان من مكة من مدينة من ذي الحليفة إلى قريب جدا من مكة كل هذا حل، كل هذه المسافات الطويلة كلها حل، نعم، ويبدأ إحرام مكة من عند قريبا منها. التنعيم الذي هو الآن تقريبا تابع لمكة ليس حرام، التنعيم الذي يخرج له الناس ليس حراما، هو حل. إذن كل هذه المسافة، ولا يجوز له أن يقتل الصيد في هذه المسافة مدى محرما، وأما إذا لم يكن محرما يجوز، وأما في الحرم فلا يجوز لا للمحرم ولا غير محرم أن يقتل الصيد في الحرم، حتى غير المحرم لا يجوز أن يقتله. يعني الإنسان المتحلل الذي لبس الثياب الحلال لا يجوز أن يتعدى على ما كان في الحرم حتى الحمام. نعم. ماذا؟ لحم الحمار وحشي. لا الوحش، الحمار لا يجوز، الوحش نعم الوحش هو الحيوان الحمار المخطط والوحشي لا يجوز أن يأكل الحمار الوحشي يجوز أن يأكل نعم وأما لحم الحمار الأهلي ففيه رواية عن ابن عباس أنه أجازه أنه أجازه نعم قال فقال يا رسول الله سألكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله وأما كون صاحبه لم يحرم فلعله لم يمر بذي الحليفة نعم فهو كأبي قتادة في قصته وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ يعني معناها مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان بعض الناس اللي ممكن مجين معه ولكن بعضهم التحق به في الطريق وبعضهم من ذي الحليفة أحرم وبعضهم راه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ربما عندما يكون النبي عليه السلام أو كان واحد الميقات مثلا على الطريق مش يحرم منه على حسب الممارسة على كل حال لأننا عندما نكون قادم من مدينة إلى مدينة من مدينة إلى مكة في الطريق نجد بعض اللافتات فيها يعين لك أن فيما يظهر كأنه يعني في طريقك إلى مكة هناك انحراف تذهب إلى رابغ إلى رابغ يعني ممكن شخص كأنه راه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم ينطلق معه من ذي الحليفة لا تظن بأن كل من كان مع الناس كلهم جاءوا من المدينة بعضهم التحق من البوادي من يعني الأماكن التي في الطريق نعم بعضهم يحرم منها وبعضهم ينتظر حتى يحرم مثلا من رابغ إذا كان يمر على وأما أهل المدينة فلا يحل إلا من ذي الحليفة فهذا هو الاحتمال الوارد على هذا الرجل لأنه الظاهر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه صاد صيدا وطبعا إذا كان صاد صيدا وهو محرم لا يجوز فلا يجوز النبي عليه السلام أن يقول مثلا لأصحابه كلوا مثلا هذا هو الذي أجاب عنه ابن القيم هنا قالوا في هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله وأما كون صاحبه لم يحرم فلعله لم يمر بذي الحلفة فهو كأبي قتادة في قصته وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ لا تفتقر إلى لفظ ليس لابد أن تقول وهبتك هكذا بهذه اللفظة بهذه العبارة تتعين كل ما أفاد أنها هبة نعم ماذا قال الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم شأنكم بهذا الحمار شأنكم بهذا الحمار معناها تصرفوا فيه كما لو كان لكم هو لي لكن تصرفوا فيه ولم يقل وهبتك هذا الحمار لأن هناك من الفقهاء من يقول مثلا بأنه لا بد إذا أردت أن يتزوج شخص لا بد أن تقول له زوجتك زوجتك مثلا ابنتي لا بد من عبارة زوجتك لا ينيب عنها أي لفظ آخر غيرها ولا مثلا إذا أردت أن تملكه أمة تقول ملكتك إذا أردت أن تهبه تقول له هبتك ونحو ذلك يتعين نعم ولكن الصحيح هذا كذلك مما ذكره ابن تيمية رحمه الله وكثير ما يعيده على كل حال واضع أن هذه المعاملات العرف وما جرى عليه عرف الناس يفيد المعاملة وتقع به نعم ها؟ نعم ليس بألفاظها وإنما بما جرى عليه عرف الناس في كلامهم فلا بأس به نعم إذن قال وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ لا لفظي وهبت لك بل تصح بما يدل عليها وتدل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحري تدل على أن الصيد يملك بالإثبات وإزالة امتناعه وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه نعم الصيد اللي هو أمر مشاع بين الناس هكذا في البراري كيف يحصل امتلاكه كيف تمتلكه مثل الاصطياد ومثل الاحتطاب ومثل الصيد تضع يدك عليه وتمنعه من الذهاب صار ملكك الآن بغير بيع ولا شراء، لأن هذا الواهب إن لم يكن قد ملكه لا يمكن أن يهبه. الهبة فرع عن 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 الملك. لو لم يكن ولو كان صيدا والصيد لا يملك بهذه الطريقة لقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لك أن هذا لك؟ ليس لك. نعم، وهذا فيما يقال أنه صيد. وأما الحمام هذا الذي في 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 في, 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 في تشرب مثلا كذا، ولأهله هو طائر يطير وممكن يتنقل بالبيوت، ما يقال واحد يدير فخ في اصطح وبعدين ما يأتي فيه يقول لك خلاص هذا لي صيدته. لا، الصيد غالبا إنما يكون في الغابات، والحيوانات التي تصطاد معروفة. نعم معروفة، لا يمكن إنسان يصطاد ماعز الناس ولا شياههم ولا إلى آخره. نعم، قال وفي هذا قال وهبت لك بل تصح بما يدل عليه وتدل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحري، وتدل على أن الصيد يملك بالإثبات وإزالة امتناعه، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه، وعلى حل أكل لحم الحمار الوحشي، وعلى التوكيل في القسمة. النبي عليه السلام قال لأبو بكر الصديق رضي الله عنه، أمره بأن ماذا؟ يقسمه. نعم، قال وتدل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحري، وتدل على أن الصيد يملك بالإثبات وإزالة امتناعه، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه، على حل أكل لحم الحمار الوحشي، وعلى التوكيل في القسمة، وعلى كون القاسم واحدا. نعم، فصل. ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فيه سهم، سهمين في الظل ولا في الظبي؟ ها ها سمير، في الظبي متأكد؟ إبراهيم ها نعم، إذن فالسهم في الظبي مثبت فيه، الظاهر أنه يعني رماه، قد الشخص الذي يرمي من بعيد، يعني من بعيد ممكن ريثما يصل يبقى. نعم، قال حاقف في ظل فيه سهم، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس، لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوز. أمر النبي عليه السلام بأن واحد يقف أمام هذا الصيد، ممكن ليس كالأول الذي هو حمار وحش، الظاهر أنه ممكن جدا قد يكون هذا صاحبه يعني من المجموعة التي مع النبي عليه السلام وهو لا يدري الحكم، فقال له حتى ربما لا يقترب منه أحد، أو ربما يطمع فإن يأكله منه يعني يمنعهم فقط وتركهم حتى يجتازوا. نعم، حتى يأتي صاحبه، قال حتى يجاوزوا. قال والفرق بين قصة الظبي وقصة الحمار أن الذي صاد الحمار كان حلالا فلم يمنع من أكله، وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون. النبي عليه السلام هذا الذي صاد الظبي لا يعلم حاله حلال ولا محرم، ما إذا كان محرم فلا لا يؤكل، بل ولا يأكله هو، وإنما الواجب أن يفدي. إنسان مثلا كان محرما وصاد، وليس في الحرم فقط، صاد في الحل، ما صاد فإنه نعم. قال فلم يأذن لهم في أكله نعم، قال فلم يمنع من أكله، وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون، فلم يأذن لهم في أكله، ووكل من يقف عنده لئلا يأخذه أحد حتى يجاوزه. وفيه دليل على أن قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل، إذ لو كان حلالا لم تضع ماليته. ثم صار فصل، ثم صار حتى نزل بالعرج، وكانت زمالته وزمالة أبي بكر واحدة. الزمالة معناها ماذا؟ صدق، أو لعلها المراد بها الناقة التي يكون عليها الأكل. يقول أحدهم: زوامل الأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أراح ما في الغرائر. نعم، زوامل الأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه، بمعنى كان النبي عصر أراح ما في الغرائر، يعني كان كأنه يعني عنده ناقة واحدة تحمل أمتعتهم وزادهم ونحو ذلك. نعم. الجاهل بحكم الصحيح أنه ليس عليه. نعم. قال: وكانت، ثم صار حتى نزل بالعرج، وكانت زمالته وزمالة أبي بكر واحدة، وكانت مع غلام لأبي بكر، يعني كان هو الذي يعني يسوقها. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جانبه، وعائشة إلى جانبه الآخر، وأسماء زوجته إلى جانبه، وأبو بكر ينتظر الغلام والزمالة. إذ طلع الغلام ليس معه البعير. ماذا؟ نعم، الزاملة. أنتم عندكم الزاملة، وتكون الزاملة ربما أفضل. جمع زاملة، هذا هو الذي كنا نقول. الذي فيها الزاد، قلنا الناقة التي فيها أمتعة الأكل والشرب ونحو ذلك من أشياء تكون خاصة، وهنا كان يقودها غلام، غلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم، بمعنى لما نزلوا منزلا طبعا هنا ماذا؟ يتفقدونها، لابد أن يأتيهم بها، هذا من خدمة الغلام. نعم، أنه عندما ينزلون منزلا طبعا هم سوف يلتفتون إلى يعني زواملهم وما فيها، ويفتشون ويأخذون ما يحتاجونه في ذلك المنزل الذي نزلوا في الطريق. نعم. الصحبة، والله في كلامنا موجود اليوم، لكن هل هو هذا هو المقصود بالعربية؟ لا، لكن الزمن على كل حال هذا هو معناه. الزامل تقال للناقة التي فوقها زاد، زاد الراحل. قال: إذ طلع الغلام ليس معه البعير، فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحة، بمعنى ضاع مني البارحة معناها في الطريق. فقال أبو بكر: بعير واحد تضله؟ قال: فطفق يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك ويتبسم. ومن تراجم أبي داود على هذه القصة: باب المحرم يؤدب غلامه، باب المحرم يؤدب غلامه. فصل. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة عجز حمار وحشي، فرده عليه فقال: أن إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، إلا أنا حرم. وفي الصحيحين أنه أهدى له حمارا وحشيا، وفي لفظ لمسلم: لحم حمار وحشي. إذن قلنا ربما الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام علم كأنه ربما صاده له، وإلا في المحرم إذا لم يكن شيء مصاد له يجوز له أن يأكل به. وقال الحميدي: كان سفيان يقول، كان سفيان يقول في الحديث أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش، وربما قال سفيان يقطر دما، وربما لم يقل ذلك، وكان سفيان فيما خلا ربما قال حمار وحش ثم صار إلى لحم حتى مات، وفي رواية شق حمار وحش، في رواية رجل حمار وحش. وروى يحيى بن سعيد عن جعفر عن عمر بن أمية الضمري عن أبيه عن الصعب أهدى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم، قال البيهقي، وهذا إسناد صحيح، فإن كان محفوظا فكأنه رد الحي وقبل اللحم. وقال الشافعي رحمه الله، نعم، وروى يحيى بن سعيد عن جعفر عن عمرو، إذن هي ابن عمرو، يحيى بن سعيد بن جعفر هكذا، عن جعفر بن عمرو بدل عن عمرو. قال ابن أمية الضمري عن أبيه عن الصعب أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وبالجحفة فأكل منه وأكل القوم، قال البيهقي، وهذا إسناد صحيح، فإن كان محفوظا فكأنه رد الحي وقبل اللحم. وقال الشافعي رحمه الله، فإن كان الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار حيا فليس للمحرم ذبح حمار وحش، وإن كان أهدى له لحم الحمار فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده عليه، إذن صيد له، وما إذا لم يصطد له، بمعنى محرم مثلا وجد في الطريق شيء من الصيد يباع شيء من الحيوانات المصطادة تباع في الطريق، وأردت لحما فلا بأس أن تشتري منها وتأكل. قال وحديث مالك أنه أهدى حمارا أثبت من حديث من حدث له من لحم حمار. قلت أما حديث يحيى بن سعيد عن جعفر فغلط بلا شك، فإن الواقعة واحدة وقد اتفق الرواة أنه لم يأكل منه إلا هذه الرواية الشاذة المنكرة. وأما الاختلاف في كون الذي أهداه حيا أو لحما فرواية من روى لحما أو لا لثلاثة أوجه: أحدها أن راويها قد حفظها وضبط الواقعة حتى ضبطها أنه يقطر دما، وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر لا يؤبه له. الثاني أن هذا صريح في كونه بعض الحمار وأنه لحم منه، فلا يناقض قوله أهدى له حمارا، بل يمكن حمله على رواية من روى لحما تسمية للحم باسم الحيوان، وهذا مما لا تأباه اللغة. الثالث أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه، وإنما اختلفوا في ذلك البعض هل هو عجزه أو شقه أو رجله أو لحم منه، ولا تناقض بين هذه الروايات، إذ يمكن أن يكون الشق هو الذي فيه العجز وفيه الرجل فصح التعبير عنه بهذا وهذا. وقد رجع ابن عيينة عن قوله حمارا وثبت على قوله لحم حمار حتى مات، وهذا يدل على أنه تبين له أنه إنما أهدي له لحما لا حيوانا، ولا تعارض بين هذا وبين أكله لما صاده أبو قتادة، فإن قصة أبي قتادة كانت عام الحديبية سنة 6، وقصة الصعب وقد ذكر غير واحد أنها كانت في حجة الوداع منهم المحب الطبري في كتاب حجة الوداع له أو في بعض عمره وهذا مما ينظر فيه. وفي قصة الظبي وحمار يزيد بن كعب السلمي البهزي هل كانت في حجة الوداع أو بعض عمره؟ والله أعلم. فإن حمل حديث أبي قتادة على أنه لم يصده لأجله وحديث الصعب على أنه صيد لأجله زال الإشكال، وشهد لذلك حديث جابر المرفوع صيد البر لكم حلال ما لم تستصيدوه أو يصاد لكم، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. وإن كان الحديث قد أعل بأن المطلب بأن المطلب بن حنطب راويه عن جابر لا يعرف له سماع منه، قاله النسائي. قال الطبري في حجة الوداع له: فلما كان في بعض الطريق اصطاد أبو قتادة حمارا وحشيا ولم يكن محرما، ولم يكن محرما، فأحله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن سألهم: هل أمره أحد منكم بشيء أو أشار إليه؟ وهذا وهم منه رحمه الله، فإن قصة أبي قتادة إنما كانت عام الحديبية، هكذا روي في الصحيحين من حديث عبد الله بنه عنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فذكر قصة الحمار الوحشي. أظن توقفنا يوم 20 دقيقة، ها؟ 19. إذن توقفنا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.